السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الاثنين خمسة ثلاثة ومصر الجديدة، وفقرة بدأ بدري شوية علشان عندنا فقرة نص ساعة مع مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية دكتور مدحت خفاجي، ثم هنتكلم في تعليق على الأحداث الجارية مع الدكتور بسام الزرقا عضو اللجنة العليا لحزب النور، والأستاذ مصطفى بكري عضو مجلس الشعب. الفقرة الأخيرة أزمة الأسمدة ودور وزارة الزراعة مع الأستاذ عادل فاضل والأستاذ عبد الرحمن شكري والأستاذ سعيد حلاوة. هنتكلم في الأسمدة لأن في مشاكل ومشكلات عنيفة في المجتمع المصري دلوقتي. واضح إن كلامنا في السياسة وجمعية تأسيس للدستور وانتخابات الرئاسة خلتنا ما بننظرهاش. طبعا قبل ما أبدأ أي خبر، الحقيقة معايا حاجة كده عجب، أرجو إن الكاميرا يعني تقرب منها شوية. ده حضراتكم نفسي هفتني الصبح على طعمية وفول، ورحت أشتري وجبت بجنيه ونص عيش. حضراتكم هذا الرغيف بربع جنيه، الرغيف اللي قدام حضراتكم المسخ ده بربع جنيه. فين الرقابة من وزارة التموين على الأفران؟ معرفش. مش قادر أصدق إن ممكن مواطن مصري فقير يعني يقبل إنه ياكل رغيف. أنا ده مش بتكلم بشيلن، والله لو بشيلن مرفوض، بس بتكلمكم بخمسة وعشرين قرش. تخيلوا أسرة خمس أفراد المفترض إنها تاخد بعضها وتروح تشتري عيش بهذه الصورة، تعمل بيه إيه؟ أنا مش عارف، يعني مش عارف وزنه قد إيه، إنما ده يخش موسوعة جينيس للأرقام القياسية في المسخرة الخاصة بعدم الرقابة على الأفران، وعلى سواء الأفران جاءوا البلدي في المنتجات بتاعتها، العيش، الحاجة. معرفش الناس دي بتاخد على رقابة ولا الدنيا ماشية إزاي. فكنت أتمنى الحقيقة، إحنا إن شاء الله نحاول نجيب حد من وزارة التموين. معانا الأستاذ فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين. السلام عليكم أستاذ فتحي. ألو أستاذ فتحي عبد العزيز. أستاذ فتحي أنا سامعك لو سمعني. طيب حاولوا الاتصال بيه ثاني يا جماعة. أول خبر معانا تقصي الحقائق، اللحوم الواردة من إثيوبيا سليمة. أكدت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها جمعية مواطنون لحماية المستهلك سلامة اللحوم الواردة من إثيوبيا من الأمراض الوبائية، مشيدين بجودتها ومذاقها المشابه للحوم المصرية نظرا لتشابه الظروف. وكانت اللحوم الواردة من إثيوبيا والسودان قد تعرضت لحملة إعلامية لتشويه منتجات كلتا الدولتين، ولهذا تم تشكيل لجنة علمية بيطرية من جميع التخصصات في الطب البيطري لمعرفة الحقيقة. نتمنى ان ما تكون في حاجة زي كده الإعلام، يعني إذا كانت في شكوك لا يضخمها جدا لغاية ما يبقى في تقصي حقائق يطلع نتيجة. لأنه أحيانا خلينا نتكلم بصراحة، في بعض الناس ممكن تلاعب الإعلام بمصالح شخصية علشان منتجاته الخاصة، زي أيام موضوع الحزام اللي نزل في مصر. كان موضوع غريب الشكل، موضوع الحزام ده، ويقول لك يعني عربيات موديل مثلا 75 يقول له ركب حزام، وكنت تلاقي واحد مثلا ركب عربية سيت عامل حزام عند واحد جزمجي. أنا ما كنت راكب سيت زمان خالص، أول ما نزل حزام اضطريت رحت الواحد بتاع جزمجي يعني وفصلنا عنده حزام، وانت هجيب حزام مواصف ازاي؟ معانا تاني الأستاذ فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين. السلام عليكم أستاذ فتحي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ فتحي لو كنت حضرتك شايفني على الهواء، جزاك الله خيرا على اهتمام حضرتك ومداخلتك. أنا معايا رغيف جبته الصبح من الحي من 6 أكتوبر يعني، وفوجئت إن هذا الرغيف ب 25 قرش اللي هو الدقيق الأبيض. هل حضرتك يعني يا استاذ فتحي في رقابه معينه على الوزن الرغيف بالنسبه لهذه الافران؟ يعني
انا عايز اوضح لحضرتك حاجه.
اتفضل.
المخبز اللي انت خدت منه ده حر ولا مرخص تمويني؟
لا، ما انا وانا رايح اشتري، ما انا مش عارف ده هو تموين ولا حكومه.
70% فده مخبز بيعمل انتاج خبز حر.
انتاج خبز
حر دي 72%.
بمعنى
انه دي 72% ده مخابز حره بتطلق الرغيف 15 قرش ب 20 قرش، ده احنا عندنا في الشيخ زايد مخبز آلي كبير بيطلع 1.4 مليون رغيف.
كويس.
وده يعني بيوزع في جميع المناطق، وعندك مخابز سموينية اكثر من 13 مخبز موجودين هناك.
كويس.
ولكن في بعض المخابز السياحي الحر، ده سياحي حر بيطلع يا اما فرنجي يا اما فينو يا اما بيطلع عيش ابيض صغير كده ببيع ربع جنيه رغيف.
طب استاذ فتحي، يعني هل معنى انه مخبز حر يفرض السعر اللي هو عايزه وينتج الرغيف بالطريقه اللي هو عايزها؟
نعم. بياخد دي، انا كل اللي بيهم المحافظه فيه او الوزاره ان هو مرخص بيزاول النشاط مرخص من اجله. يعني ده ما بيلجاش ليه المرخص عادي، انت راجل عاوز تاخد منه بريال او بربع جنيه، ده يعني هو ده ملوش حصه تموينيه عندي.
طب يعني معنى ذلك انه لو في شركه قطاع خاص للمقاولات ما بتاخدش حصه تموينيه اسمنت او حديد من الدوله؟
لا يا فندم،
لو عندي شركه قطاع خاص للمقاولات ينطبق عليها نفس السعر تعمل اللي هي عايزه.
انا مش بتكلم برضو المقاولات، انا بتكلم ان انا الرغيف المسعر اللي عندي لو بياخد مني حصه تموينيه، اللي بياخد حصه تموينيه هو ده اللي بيبيع بخمس قروش او بياخد دي 76% بيبيع ب 10 قروش.
ايوه يا فندم، انا قصدي ابقى فاهم ان وزاره التموين لما يكون في مخبز حر بيشتري الدقيق بشكل معين ان برضو يبقى فيه على الاقل نوع من انواع المواصفات الخاصه، مش هيعمله على مزاجه يعني. اما مواطن
حضرتك
بص حضرتك لما تيجي تقول لي حاجه زي كده، لما يكون موجود في مكان اللي انا ساكن فيه ما فيش غير هو الفرن ده وانا مجبر لان انا اشتري منه.
هو بس خليك معايا الله يخليك، عشان احنا بس لازم ان احنا نوضح الامور للناس عشان تبقى عارفه الدنيا.
اتفضل يا فندم اتفضل.
انت عندك مخبز افرنجي
كويس
صح؟
نعم.
هل عيش افرنجي
كويس؟
هل العيش الافرنجي انت بتخش تقول الرغيف ده صغير ولا كبير، ولا هو بيبقى عرض وطلب للمواطن؟
عرض وطلب للمواطن.
هو نفس الرغيف اللي انت بتتكلم عليه ده
بس يا فندم، انا بتكلم عن عيش بياكله المواطن المصري العمومي، مش الفينو ده موضوع خاص خالص يعني. يعني انا بتكلم دلوقتي هل الدوله طب سؤالي يا استاذ فتحي بس، حاضر انا فهمت قصه حضرتك. هل الدوله على هذا الاساس لما يكون في مكان متميز مثلا او سكن راقي وما فيهوش عيش بلدي خالص غير الفرن ده، هل انا الدوله مش مجبره انها حتى توفر لي مكان اقدر اشتري منه رغيف عيش عادي؟
انت عارف مش بتتكلم على الشيخ زايد واكتوبر؟
لا بتكلم على 6 اكتوبر يا فندم، الحي المتميز.
6 اكتوبر بقول لحضرتك فيها اكتر من 30 مخبز او 25 مخبز بلدي.
يا فندم بكلم حضرتك على الحي المتميز يا فندم، مفيش غير فرنين عيش بيقدموا لنا العيش بالصوره دي.
طب انا اطلب من حضرتك بس عنوان المخبز وبياناته.
ماشي يا فندم،
حتى ان احنا نتمكن نشوف هل هو مرخص ولا لا. الاول ده ممكن يكون مش مرخص خالص.
طيب انا شاكر فضلك طبعا لاهتمامك، ويهمني بس حضرتك هي الفكره كلها ان مش كل اللي ساكنين في الحي المتميز لازم يكونوا اثرياء، يعني في ناس ساكنه في الحي المتميز ده في شقق من سنه 80 وشقق على الأد اخذ تمليك، بس ما كان التمليك ب 25000 جنيه على قسط 15 سنه، فبالتالي لما يلاقي نفسه المواطن غصب عنه مضطر الفرن محدود جوه المكان هو اللي بيبيع له العيش، فينزل يشتري رغيف عيش بهذه الصوره، ده ما ينفعش. يا اما الدوله توفر له مصدر لتوزيع معين، تقدم له رغيف العيش العادي ابو 5 ساغ او ب 10 ساغ واتفر، يقدر ياكله هو ولاده بشكل غير مهين للرغيف اللي انا بتكلم عليه. شكرا استاذ فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابه والتوزيع. الخبر الثاني، وزير الداخليه اللحيه فتنه في جهاز الشرطه، اهي دي جديده. نعم. خبر اللحوم، طيب معانا الدكتور لطفي شاور مدير عام تفتيش اللحوم والمجازر بالسويس. السلام عليكم دكتور لطفي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور لطفي، يعني هل اللحوم اللي بتيجي من بره بتسبب هذا الازعاج في الاعلام لدرجه بقينا نشك دايما انها مصابه باوبئه؟
لا، هو طبعا ما بتسببش هذا الازعاج الكبير اللي شهدناه في الاعلام اليومين الاخرانيين دول.
نعم.
بس طبعا هو في نقطه لازم نظهرها للناس، ان بعد الثوره والناس لما حسينا ان احنا حاملين امانه وبنحترم دم الشهداء اللي ماتوا وبنحترم كل حاجه كانت موجوده من زمان، بس احنا النهارده في وجود الحريه ووجود الثوره لازم كل حاجه تبقى في نصابها، واحنا حريصين جد الحرص على المواطن.
نعم.
ان احنا نوصل له اللحوم باحسن صوره، لان احنا على عاتقنا اهم كبير. المواطن بياكل في الطبق وخلاص، مش يعني محملنا احنا الامانه كتفتيش لحوم وكمجازر.
نعم.
احنا الحنفيه اللي بنفتحها بتيجي خلاصه الستيب وخلاصة الخطوات بتاعة التصدير من خلالها للمواطن.
نعم.
فاحنا لما بنلاقي في وجود بعض الشوائب في هذه المياه او في هذه اللحوم اللي بتنزل للمواطن، بنبقى حريصين جدا جدا ان اللحوم دي تبقى خالية من اي نوع من انواع
الشوائب. طب بالنسبة للحوم المجمدة يا دكتور،
اتفضل،
بالنسبة للحوم المجمدة،
نعم،
يعني هل بيتم التعامل معها زي اللحوم الحيه برضو؟ لان احنا عارفين ان المجمده بتاخد وقت طويل قوي.
اللحوم المجمده، انا هوضح بس نقطه صغيره عن اللحوم المجمده.
اتفضل.
وعن اللحوم المبرده اللي احنا بنتكلم بصددها.
نعم.
اللحوم المجمده بتمر بعمليات بخطوات معينه للحفظ، ومنها انها بتمر بدرجات تجميد عاليه. لما اللحوم بتمر بدرجات تجميد بيحصل ايه؟ بيحصل ان الجدار الخلوي بتاع الخليه فيه خاصيه للميه انها بعد ناقص 4 درجه مئويه بتتمدد ما بتنكمش.
نعم.
فالجدار الخلوي بتاع الخليه بيحصل له نوع من انواع التمزق، فاللحمه لما بنيجي نسيحها بتفقد السائل الخلوي اللي فيه بعض البروتينات وبعض المواد الغذائيه. ده زائد ان في بعض البروتينات لما بتتعامل حراريا ما بترجعش بطبيعتها تاني لما تتسيح، زي البيض مثلا لما نسخنه او يسالق ما نقدرش نرجعه تاني لو خد درجة حرارته الطبيعية. بعض البروتينات كده لما نعاملها بدرجة حرارة تبريد او تسخين ما بترجعش لطبيعتها تاني. بس اللحمة المجمدة لو عملناها باسلوب وبنظام معين بنقدر نحصل على القيمة الغذائية بتاعتها كاملة.
سؤال اخير يا فندم في 30 ثانية، هل من الصعب ان احنا نتغلب على مشكلة الاكتفاء الذاتي في اللحوم ولا مضطرين نستورد؟
والله احنا في ايدينا ثروة واحنا بنعبث بيها، من خلال ان احنا بندبح البتلو، ومن خلال ان احنا بندبح الاناث، ومن خلال ما بتبقاش فيه رقابة 100% على محلات الجزارة، واحنا ربنا مدينا ثروة من الحيوانات ومن الطعم ومن الجودة. لو اهتمينا بيها اهتمام بسيط جدا لن يعني نحتاج لأي قطعة لحوم من الخارج.
شكرا.
بل ممكن نصدر اللحوم لبره، لان احنا ربنا مدينا ثروة وحبة مصر بثروة، بس احنا اللي بنعبث بيها وبنجيب لها الامراض من كل صوب وحد. وجميع الامراض اللي موجودة حاليا وبنحس فيها بتبقى امراض وافدة علينا، لان احنا لو اهتمينا بثروتنا الحيوانية.
شكرا.
واحنا دولة فيها النيل.
نعم.
وفيها الزراعة.
نعم.
وانا اقول لحضرتك حاجة، نقطة بسيطة جدا.
طب.
السودان حضرتك بتدينا لحوم ببلاش، بس احنا كمصريين مش حاسين بيها. سيادة البشير ادانا 5000 راس في رمضان اللي فات، وادانا 20000 خروف بدون ما نطلب. ده احنا مع التواصل مع السودان ده، واحنا عملنا نداء للبشير وقلنا له احنا عندنا ازمة لحوم الصبح، هيفكنا الازمة مجانا.
شكرا جزيلا دكتور لطفي شاور، مدير عام تفتيش اللحوم والمجازر بالسويس، بيقول ما عندناش رقابة. ده احنا ما عندناش رقابة على حاجة خالص خالص، يعني اللي عايز بيعمل اي حاجة دلوقتي بيعملها. وزير الداخلية اللحية فتنة في جهاز الشرطة، معانا النقيب هاني صبري المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين. السلام عليكم سعادة النقيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يرضى عنك سعادة النقيب. يعني الأزمة دي هل لها من حل، ولا في إصرار لدى الضباط الملتحين ان هم يحتفظوا بلحاهم تأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أوضح بس في إيجاز أن السيد وزير الداخلية له وظيفتين. أولا وظيفة سياسية، وقد جنبه الصواب أثناء ممارسته لهذه الوظيفة، فلم يستطع أن يحتوي الأزمات في وزارته لا مع ضباطه أو أفراده، فخرج الضباط والأفراد للمطالبة بتأسيس جمعية لحمايته من بطش الوزارة.
نعم.
نفسها، ولا حتى مع المواطنين، فساءت العلاقة أكثر في عهده بين المواطنين والشرطة، والدليل على ذلك محاولة اقتحام الوزارة أكثر من مرة. وأما
نعم.
الوظيفة الثانية والوظيفة الأمنية، فجانبه الصواب في اختيار كثير من القيادات مما أدى لحدوث كثير من أحداث الانفلات الأمني، والتي كان منها قتل أكثر من 70 فردا في مباراة كرة قدم. ثالثا، أعاد السيد الوزير أركان النظام البائد، فقام به أولا التعدي على السلطة التشريعية، فقام بتجريم ما يريده دون العودة لصاحب الاختصاص الأصلي وهو البرلمان.
طب هو بيستند يا سعادة النقيب على فتوى الدكتور علي جمعة بموضوع اللحية، وإنه الوزارة لابد أن تلزم الضباط إن هم بالأعراف والهندمة، والكلام اللي اتقال النهاردة من الوزير.
طيب تمام. بالنسبة للفتوى يعني الدكتور علي جمعة، أولا هو جاء في آخرها إنه يجب على الوزارة أن تعيد النظر في التعليمات الصادرة منها حتى ترضي جميع الأطراف، فهو لا يستطيع أن يستند إليها لأن الفتوى كانت موجهة له أيضا. ثانيا، هناك كتاب بالفعل للدكتور علي جمعة، وهو البيان القوي لتصحيح بعض المفاهيم، سئل فيه في السؤال رقم 20 ما هو حكم اللحية، فقال إن الأمر خلافي بين كونها واجب وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء، وبين كونها سنة وهو ما ذهب إليه بعض علماء المذهب الشافعي، وقطعا لا يجوز لولي الأمر أن يمنع سواء واجب أو سنة. ثانيا بالنسبة للفتوى فهي ليست سند قانوني برضو للسيد الوزير إن هو يمارس اختصاص البرلمان بالنسبة للتجريم، فاللحية ليست مجرمة في القانون.
هل لو طلب منك سعادة النقيب أنت وزمايلك المحترمين الذين يريدون أن يستنوا بالمصطفى في مظهره صلى الله عليه وسلم، لأن في بعض الناس يقولوا طب بس اظبطوا الأمن الأول قبل ما تقعد تكلمني عن اللحية، والأمن ضبط الأمن فرض واللحية سنة كلام ده، هل لو طلب منكم أن أنتم تؤجلوا هذه المشكلة لحد ما يأتي رئيس منتخب ويتشكل حكومة وتبقى الأمور أكثر استقرارا، ده هيبقى مقبول بالنسبة لكم ولا أنتم هتضطروا إلى رفع الموضوع للقضاء؟
هو بالفعل عشان حضرتك تبقى عارف ان السيد الوزير هو طور الامور معانا واحال حتى هذه اللحظه 17 ضابط للاحتياط، فهو بالفعل طور الامور وكده كده خلاص احنا ليس امامنا سوى ملجا القضاء ان احنا هناخد حقنا عن طريق القضاء، بالاضافه للايقاف اللي كانوا ال 20 ضابط واحالتهم لمجالس التاديب، خلافا للافراد ان هو واقف حتى هذه اللحظه 3 افراد وبالفعل قدمهم للمحاكمات العسكريه، فهو بالفعل طبعا موسى احنا ما قدمناش بالفعل غير القضاء.
ممكن اسال حضرتك سؤال غلس شويه؟
اتفضل يا فندم.
انتوا عديتوا من امن الدوله زمان قبل ما يقع ازاي؟
والله يعني احنا كان في ممارسات على فكره بتتم برضه معانا من امن الدوله، والمواضيع دي فيها كثير وكثير من الاقوال، ويعني وحصل لنا على فكره برضه احنا كنا بنتتبع يمكن اكثر من كثير من الناس في الوطن العاديين.
انتوا ممنوعين من الظهور في الاعلام ساعه النقيب؟
لا احنا بالفعل كنا لا بنظهر ان شاء الله.
طب هل ممكن نسعد بيكم لو اتصلنا بيك بعد الحلقه نحدد معاكم عد؟
ده شيء يشرفنا بالطبع.
شكرا جزيلا ساعه النقيب هاني صبري المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين. انا طبعا عشان وقتنا ضيق جدا هضطر اخرج فاصل، ونلتقي مع الدكتور مدحت خفاجي المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه في الفقره الاولى، فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور مدحت خفاجي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. دكتور مدحت أستاذ جراحة بمعهد الأورام القومي جامعة القاهرة سنة 80، حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية وسام الاستحقاق عام 80، وذلك لابتكار عملية جراحية لاستبدال المثانة بمثانة من الأمعاء والقولون في حالات سرطان المثانة، مؤلف كتاب مصر في أزمة ما هو الحل، رئيس جمعية جراحة الأورام المصرية، عضو جمعية جراحة الأورام الأمريكية، عضو جمعية جراحة الأورام الأوروبية، عمل بالولايات المتحدة 4 أعوام، 3 منها في أكبر معهد لعلاج الأورام في العالم ميموريال سلون كاترينج للسرطان في نيويورك، وذلك كطبيب مقيم وزميل جراحة. حصل على دبلوم الجراحة العامة من جامعة القاهرة 66، أجرى أول عمليتين لزراعة الكبد بالكامل لأول مرة في مصر من المحكوم عليهم بالإعدام بعد التنفيذ عام 92، طالب رئيس العراق الراحل صدام حسين بتطبيق الديمقراطية في العراق عام 90، وذلك في اجتماع ببغداد حضره أكثر من 1000 شخصية عربية وفي حضور الرئيس العراقي نفسه، طالب الرئيس السوداني عمر البشير عام 95 بتطبيق الديمقراطية في السودان في مكتبه بالخرطوم. سلام عليكم دكتور مدحت.
سلام.
بداية في سؤال كده محتاج أسأله حضرتك، هل ترى أنه شيء إيجابي أو أنها ظاهرة إيجابية أو سلبية كثرة المترشحين للرئاسة في مصر؟
والله أنا بجدها أنها يعني ظاهرة إيجابية، أن في ناس دلوقتي يهمهم مصلحة مصر، يهمهم إصلاح ما أفسده النظام السابق، فده دليل على ارتفاع درجة الوطنية في دمهم عن قبل كده.
نعم. يعني أنت شايف أنه مثلا مش هيبقى في شيء من اللخبطة أن احنا نفاجأ مثلا أن في 25-30 مرشح لرئاسة الجمهورية، هيبقى في تفتيت أصوات توهم بين الناس، ولا يعني خلاص استقر الناس على أنه مثلا في 4-5 مشاهير وليهم ثقل في الإعلام بيتحركوا من خلاله، فأي حد هيقدم نفسه بعد كده هيبقى بالنسبة للناس تحصيل حاصل؟
والله أنا رأيي أن يكون أن في هذا العدد في مصر دليل على أن الجينات المصرية أقوى جينات في العالم من ناحية الذكاء،
نعم،
وإحساس بالمسؤولية. دليل على كده ان مصر يعني اول دولة عملت حضارة من 7000 سنة. جميع الدول المجاورة والاجناس اللي جوارها ما عملتش هذه الحضارة. دليل على جينات الذكاء المصري اعلى من هؤلاء.
نعم. طيب يعني نخش في الموضوع على طول. اكيد انت في حلم في دماغك، لان انا عندي الكتاب اللي انت عامله مصر في ازمة ما هو الحل. بداية حسيت انك انت محتاج تترشح للرئاسة ليه في هذا الوقت بالتحديد؟
والله انا حاولت سنة 2005 وهذا الحلم
في عهد الرئيس مبارك.
ايوه.
وكان عندك جرأة تعمل كده؟
ما رضيتش، يعني لقيت انهم منبهين على التوكيلات الشغل الاخاري انها ما تطلعش اي توكيل. مع اني جبت لهم ناس يعني يعملوا في 250 دول.
نعم.
فمقدمت وراء من غير التوكيلات يعني. لكن انا عندي الحلم ده من سنة 75 لما رجعت من الولايات المتحدة، حاولت اصلح المكان اللي انا فيه اللي هو محل الاورام، وجدت ان لا يمكن
اصلاحه. مع الاورام ده في القصر العيني حضرتك؟
ايوه.
نعم.
فوجدت ان مصر بتتصلح من فوق الحقيقة. وبعدين في الفترة دي كل ده درست كل مشاكل مصر ولفيت العالم شرق وغربه على حلول لمشاكل مصر. فوجدت وطلعنا كتاب سنة 99 مصر في أزمة فيها كل الحلول من 13 سنة. فوجدت الحقيقة إن فرض كفاية عليا إن بدام أنا درست وعرفت الحلول لمشاكل مصر إن يبقى تقاعس مني إذا لم أتقدم الصفوف لحل هذه المشاكل. لأن أنا عندي
فرض عين على حضرتك تتقدم.
لأن أنا عندي الإرادة والرغبة الشديدة في إصلاح ما أفسده الأنظمة الحكومية المصرية.
طيب هل حضرتك وانت يعني افرض ان لم يكتب الله لك التوفيق ولم تنجح، هل في استعداد ان الرئيس المرشح اللي هيكسب انك انت تقدم له هذا الكتاب وتعينه على انك انت يبقى فيه حلول لازمات تطرح قدامه لعله يستفيد منها؟
اولا الكتاب ده موجود في السوق.
كويس.
ثانيا ما انا قدمته لكل حكومات من سنة 99 وجميع المقالات اللي فيها اتنشرت في الاهرام والاخبار ومصر اليوم وجميع الجرائد.
نعم.
وموجود كل الحلول بتاعتي بالتفاصيل كلها والآلية التنفيذ على موقعي في
الانترنت
وفي الفيسبوك والتويتر وكل حاجه موجوده
يعني. طب هل يعني
ما يشتغل حرب يعني؟
خليني اتكلم معاك بكل صراحه. حاسس بفرص ولا شايف انه برضو التركيز على المجموعة اللي قدامنا سواء الشيخ حازم، الدكتور عبد المنعم فتوح، الدكتور سليم العوة، المستشار هشام البسطويسي، مثلا الاستاذ عمرو موسى، هم دول واخدين الكريمة بتاعة الشكل، الفريق احمد شفيق واخدين الكريمة بتاعة الناس اللي شايفينهم، ففرص حضرتك انت حاسم جواك انها ضعيفة لكن بتعمل اللي عليك؟
لا هو ابدا، هو مش الفرص ضعيفة، هي الحقيقة هم لم يعرضوا. انا قريت كل البرامج بتاعتي لم اجد الا اهداف ولا يوجد آلية. قريتهم قلت يمكن اقتبس حاجة انا نسيتها، وان مصلحة الشعب المصري ان انا بطريقة علمية اخد منهم، ما فيش للاسف ما لقيتش حاجة.
لقيت حضرتك اهداف
من غير آلية،
يعني اللي بيتكلم عن حاجات عايز يحققها بس معلوش آلية التحقيق.
ما فيش آلية خالص للتحقيق. ثانيا ده ميديا ميد، يعني معمول بالميديا والفلوس. فالحقيقة دي زوبعة في فنجان، والناس دي هقوا كل ما يعمل حاجة يحطه في الجورنال، كل مش عارف يقول كلمة كلام فارغ.
نعم.
وكلام كله أنا غايب لا يصلح يعني.
طيب نرجع لحضرتك من وجهة نظرك كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية. طب أنت إيه الجديد اللي عندك ممكن الناس تقول والله ده طلع لنا وجه جديد أهو بدل الوجوه اللي شفناها دي، وتعالى نشوف وجه جديد بيتكلم على آلية التطبيق، طالما إن الوجوه من وجهة نظر حضرتك اللي بتعرض أهداف وكلام زي وبعض فنجان.
هو الحقيقة في أربع مشاكل في مصر رئيسية، طبعا في مشاكل تانية.
نعم.
بقيت المشاكل موجودة على الفيسبوك. أول مشكلة هي المشكلة الأمنية. تاني مشكلة الفساد الإداري. تالت مشكلة تسديد ديون مصر. رابع مشكلة اللي تعتمد على إصلاح الثلاثة الأولين اللي هي البطالة. لو خدنا المشكلة الأمنية، يعني دلوقتي الاعتداءات والحرابة اللي موجودة للأسف الناس مش فاهمة حرابة يعني ايه.
نعم.
لكن هي قطع الطريق واخد ناس بالفدية.
نعم.
انا رأيي ان مجلس الشعب الحالي انه بما ان الدستور فيه الفقرة التانية اللي بتعتمد على الشريعة الاسلامية، يطلعوا تشريع دلوقتي لتطبيق حد الحرابة اللي هو قطع الطريق والفدية على هؤلاء.
نعم.
وده اللي عمله الملك عبد العزيز آل سعود سنة 23 لما جه الحكم في الجزيرة العربية، وكان الحجاج لا يأمنوا على حياتهم ما عدا اللي هي الحجاج المصريين.
نعم.
لأن كانوا بيروحوا ويوم كاتبتين للمحافظة على الحجاج.
نعم.
وفي خلال أشهر بعد تطبيق حد الحرابة اللي قطع الإيد ورجل من الخلاف والإعدام
والنفي من الأرض وما شبه ذلك،
بعد شهرين ثلاثة كان كل الحجاج أمنين لحد النهار.
طب بتشوف حضرتك يعني أنا
في طريقة تانية اللي هو نرجع ليه ما كان عليه البوليس قبل 54،
اللي هو
السلطة بتاع البوليس، ما كانش البوليس عنده سلطة، كان السلطة للبرلمان نفسه أو المجلس النيابي ساعتها اللي هو مقابل المجلس الشعبي.
نعم.
كان في نوعين من الرقابة، اللي هي الرقابة المزدوجة على ضباط البوليس ابتداء من وزير الداخلية لحد الغفير. الرقابة المزدوجة دي في لجان تفتيش داخلي من 15 تتبع البرلمان، دي كانت بتفتش وتكتب تقرير في كل واحد في الداخلية.
كويس.
وفي مجلس بلدي للأمن من 9 بيراقبهم برضه وله سلطة، ده منتخب.
كويس.
ثانيا كان في نظام الأمن اللي كان موجود اللي هو غفير الدرك أو عسكري الدرك والدوريات الأمنية. أنا بطالب إن ترجع تاني، ما كانت موجودة قبل 54.
هي موجودة يعني، كانت أيام الرئيس السابق دوريات الأمن بعضها كان بيستخدم العربيات.
لا بس مش بالطريقة، لا مش يومية. في فرق بإنك تنزل دورية أمن كل أسبوعين ثلاثة وجايب الغفرة عندك والعساكر حاططهم في الاسم يعملوا شاي ويمسحوا الاسم وبتاع، وفرق إن يبقى طريقة منظمة.
نعم.
فهي دي خطوط الأمنية.
نعم.
مبنية على الشريعة الإسلامية ومبنية على ما كان موجودا وكان ناجح يعني.
نعم.
تاني حاجة لو كلمنا على الفساد الإداري.
دي مهمة جدا.
الفساد الإداري
وصلنا لكده، هو الفساد الحقيقي.
الفساد الإداري لما عملنا لقاءات كتيرة جدا في حزب الوفد، أما كنت في حزب الوفد، أنا كنت مؤسس حزب الوفد من 78 ل 2003، سبت حزب الوفد لما تحول لجزء من مباحث أمن الدولة بعد وفاة فؤاد سراجل.
لا معلش تاني، قرار دي سبت حزب الوفد
لما 2003 لما تحول لجزء ما بحث امته.
يعني حزب الوفد كان 2003،
لا لحد 2000، لحد وفاة
لحد 2000 لحد من بعد كده حسيت ان هو بقى جزء من بحث امن الدولة.
فسبته عشان منع، لانه قفل كل حاجه. رئيس الوفد في هذا الوقت قفل كل الانشطه.
نعم.
كنت انا رئيس القوافل الطبيه قفلها، والندوه الاسبوعيه قفلها، وكل المقاهات قفلها، وتعرفت لقيت ان كان فارغ.
نعم.
الفساد الحقيقه لما بحثناه مع الخبراء وبالذات المستشار محمد حمد الجمل اللي هو رئيس مجلس الدولة الأسبق، هو الحقيقة اللي جاب لنا الناحية التاريخية لمقاومة الفساد وإيه اللي كان موجود قبل 54. قال كان في رقابة مزدوجة برضه نفس اللي قلته في الأمن، اللي هي لجان التفتيش الداخلي على المصالح الحكومية والتي تتبع المجلس النيابي اللي هو مجلس الشعب حاليا من 15، ودي ناس مشهور لهم بالنزاهة وعلى المعاش أكترهم وتاريخهم كويس، ودولت اللي بيكتبوا تقارير في الموظفين ابتداء من الوزير للغفير، مش الرقابة الحالية ان كل رئيس بيراقب اللي بعد. وبعدين في مجلس بلدي من 9 في كل أنشطة كل مركز، يعني في مجلس بلدي للأمن، في مجلس بلدي للصحة، مجلس بلدي للتعليم.
ايه مجلس بلدي؟
هو مجلس منتخب من الشعب من 9 نظام فردي و10 أنشطة من ضمنهم النظافة والنقل والطرق والمكتبات والمطافي، كل الصيادين مثلا الصيد لو في بحيرة شمالية، وده كان بيراقب رقابة مزدوجة على الموظفين. حسب تقرير اللجان التفتيش الداخلي على المصالح الحكومية دي، كان الموظف يا يترقى يا يتفصل يا ياخد جيزة يفضل زي ما هو، كان يقول لك هياخد التانية هياخد التالتة. هو ده النظام بتاعهم، كانت اللجان دي هي البداية. وده نظام موجود من سنة 1882 وكان ناجح جدا ومنع الفساد. فده الطريقة التاني. حاجة للفساد، هو في 3 مليون لما بحثنا 3 مليون.
انت عندك ارقام يا دكتور يعني؟
أيوة.
انت بتتكلم في
كل دارس كل حاجة
يعني
دارس.
انا بتصور انه مرشح
على السنين
اللي بيرشح نفسه رئيس الجمهورية ده لازم يكون عنده وعي بأرقام في الشارع، مش مسألة ان انا اطلع اقول كلام مرسل على الهوى واخد تشجيع من الناس هنا ومن هناك ولا في مؤتمر ولا في ندوة وانا ما عنديش ارقام تحت ايدي، عدد البطالة، عدد اللي مش متجوزين، الفساد قد ايه، اللي لينا اللي علينا،
كل ده درسناه. في 3 مليون قرار اداري هو ده اللي بيخلي المصريين يلفوا حوالين نفسهم. يعني الموظف اللي بيقول له بكره وبعده والكلام ده وهات لي ورقه الفلانيه وهات لي الورقه الفلانيه دي مكتوبه عنده.
نعم.
دول ال 3 مليون قرار اداري ده هناخدهم ونحرقهم في ميدان التحرير.
3 مليون قرار اداري؟
وتعليمات اداريه.
بايه بقى؟
بكل اللي انت مثلا عايز تعمل رخصه العربيه تجددها، عايز تعمل رخصه مباني، عايز مش عارف كل اللي التعامل الشعب مع الحكومه. ده كله قرار اداري، احنا هنحرقهم في ميدان التحرير وهنجيب النظام الاداري والتعليمات الاداريه بتاع الاتحاد الاوروبي. وده اللي عملته دول شرق اوروبا اللي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي. اللي هي تشيكوسلوفاكيا وبولندا وسلوفاكيا وكل البلاد دي نجحت دلوقتي.
طب
ليه؟ لانها الاتحاد الاوروبي لما انضمت له جالهم لجان جات وغيرت كل الانظمه الاداريه.
نعم. طب حضرتك قبل ما اخش على الفكره الثالثه، يعني مثلا في يقول لك ايه حزب الوسط سيدفع بمرشح مثلا وليكن الدكتور عبد المنعم الفتوح، مش عارف حزب كذا، حزب كذا بيدفع بالشيخ حازم، حزب كذا، هل حضرتك في دعم من حزب ما ولا انت داخل كده لوحدك؟
لا انا عندي دعم طبعا، انا اصولي وفديه كلها، والوفد كل الوفد في المحافظات انا عارفهم.
بس غريب ان حضرتك اصولك وفديه وانا اعرف ان الوفد الليبرالي، وانت بتقول انا عايز اطبق حد الحرابه في الشريعه الاسلاميه للحد من الانفلات الامني.
لا ما هو مش لازم انا امشي بقى، انا حد اللي حتى سنه 95 خلصت خطه لتطبيق الشريعه الاسلاميه بمساعده كان اخويا الله يرحمه كان نائب محكمه النقض والمستشارين اللي وياه، وبحثنا وياهم كل خطوة في تطبيق الشريعة الإسلامية.
نعم.
يعني من ضمن الحاجات اللي بحثناها قلت له دلوقتي هيجي لي جراح يقول انت بعد ما تقطع الايد انا هوصلها تاني بنسبة نجاح 99% وهتشتغل ايد كويسة بعد ما تقطع ايد المجرم. فقال لي طب سيبني اسبوع، ده كلام ده 95 من دليل على ان انا مهتم بالعملية، لان عارف انها هي اللي هتوصلنا لزيرو فساد يعني.
طيب حضرتك كلمتني،
فتبين بقى ان المجرم ده ملوش الحق ان يتحط ايده تاني، لان دي لما اتقطعت ايده ده حق المجتمع.
نعم.
فده لا يمكن.
والله يا فندم انا بنادي بالكلام ده بقالي اسبوعين، كنت بقول البرلمان يعمل تشريع سريع جدا ويصدق عليه والشعب المصري كله هيوافق عليه،
لا
لو طلع بلطجي برشاش ولا سطو ولا حاجه انه يتعامل بحد الشرارة.
انا طالبتهم على مدى اللي شغل فات.
نعم. طيب حضرتك يعني انت مشكله الفساد طبعا احنا كل ده بناخده،
الفساد في جزء منه اللي هو المرتبات.
فدي
هتيجي في الثالث حاجه بقى.
طب بالنسبه للمرتبات برضو، هل حضرتك في تصور ما ان احنا يعني نعدل شويه الميزان من الاجور، الحد الاقصى للاجور اللي بيصل 1,000,000 جنيه في الشهر راتب لمدير بنك ولا حاجه، و130 جنيه راتب موظف مثلا في هيئه النظافه؟ هل في يعني تصور حضرتك للضبط ده؟
هو الحقيقه اقل مرتب هو مدرسين الحصه، عامل النظافه ده بياخد 400-500 جنيه.
كويس.
لكن مدرسين الحصه بياخدوا 200.
ايه مدرسين الحصه دول؟
اللي هم بيشتغلوا بالحصه.
نعم نعم
معروفه هو.
نعم نعم.
الحقيقه اللي هتيجي الحل في التالب بقى في المشكله التالب.
نعم.
اللي هي تسديد يوم مصر.
كويس.
لما بحثنا وموجود على جوجل ووزاره الماليه المصريه ميزانيه، هنتكلم في اخر ميزانيه 2011-2012، خدمه الدين اللي هو شقين اللي هو الفوائد بتاع الدين واقساط الدين. الفوائد بتاع الدين 130 مليار جنيه في السنه، والاقساط الدين 99.6 موجود على جوجل يعني.
كويس.
يعني 230 مليار بميزانيه 590 مليار، يعني 40% من المليار. يعني كل 100 جنيه 40 بيروحوا لخدمه الدين. زي موظف حاطط 3/4 نص ماهيته ويشتري بقى ثلاجه غساله. فخدمه الدين ده اللي منع حتى حكومه عصام شغف انها تزود مرتبات النسبه المخصصه للخدمات. ده خرم. خرم الثاني اللي هو المخصصات وزارة الداخلية. وزارة الداخلية المصرية كانت أيام جمال عبد الناصر وأنور السادات بتاخد أقل من الجيش. دلوقتي بتاخد أربع
تاخد أقل
من الجيش.
أقل من الجيش.
بتاخد أربع أضعاف لأن بقت دولة بوليسية. بتاخد أربع أضعاف ونص الجيش. فهي بتاخد حوالي 120 مليار. الحقيقة يعني أنت لما تشوف مرتبات مساعدين وزير الداخلية. مساعدين وزير الداخلية 28. كل واحد بياخد نص مليون جنيه في الشهر، يعني 6 مليون جنيه في السنة، يعني مليون دولار في السنة.
مليون دولار ده مرتبات مساعدي الوزير؟
لا، وكل واحد لوحده. كل واحد لوحده.
كل واحد لوحده مليون دولار؟ في السنة.
في السنة، واسأل.
يعني احنا عندنا كام مساعد وزير في مصر؟
28.
يعني 28 مليون دولار دي مرتبات مساعدي وزير الداخلية يا حبيب العدلي.
ده أول صف في وزارة الداخلية، أول صف في صفوف تانية. لما تاخد باراك أوباما مرتبه 432 ألف دولار في السنة، بيدفع ضرايب 32% فبياخد 300 ألف دولار في السنة.
في السنة؟
ده
مرتب باراك أوباما
رئيس أمريكا؟ اللي هو رئيس أغنى دولة في التاريخ. مساعد وزير الداخلية اللي ما بيشتغلش ولا بيعملش حاجة وما فيش أمن بياخد 3 أضعاف باراك أوباما. هل ده يعقل؟ ففي 100 مليار جنيه ممكن توفرهم من فلوس اللي مخصصه وزاره الداخليه. وكمان 230 مليار اللي هم اللي بتسديد ديون مصر، الديون دي كلهم هيبقى، وهنقول ازاي نسدد ديون مصر، فيجي حوالي 330 مليار جنيه، اكتر من نص الميزانيه. مرتبات الموظفين في السنه 98 مليار. لو احنا ممكن، لو احنا وفرنا دولت نديهم 3 4 اضعاف المرتب اللي بياخده، هنسدد ديون مصر ازاي؟ طبعا وزاره الداخليه هتنزل عليهم المرتبات تقل وخلاص، والحكايه مليون و300 الف امن مركزي وقوات امن ده كلام فارغ، لان النظام الديمقراطي اللي جاي بناء على رضا الناس عن الحكومه مش محتاج
الاعداد الكبيره دي من الامن المركزي.
والدليل على كده ان القوات مكافحه الشغب اللي هي مقابله في امريكا 30,000، في دوله قدنا 4 اضعاف في تعداد السكان. فازاي
30,000 في امريكا اللي هم مكافحه الشغب، احنا عندنا ما شاء الله
مليون من نص
مليون وشويه من الامن المركزي.
ازاي هنسدد ديون مصر؟ في طريقتين، مش محتاجين لا نستلف ولا معونه امريكيه ولا كم. انت عندك دلوقتي الحكومه المصريه دي اغنى دوله في العالم بما فيها الولايات المتحده الامريكيه. ليه؟ لان الولايات المتحده ما تملكش حاجه، لكن الحكومه المصريه تملك 240 مليون فدان. صح، صحراء، لكن في 3 مليون حوالين الدلتا والصعيد لهم ثمن. دليل على كده ان المتر في مدينه نصر على حدود الصحراء ب 3-4000 جنيه. لو بعت 3 مليون فدان للمصريين يبنوا فيهم، لان دلوقتي هم مزنوقين، وكان خطه الحكومه السابقه هو الاتجار في الاراضي. ان ياخد الارض ب 100 جنيه ويبيعها ب 3-4000 جنيه، واذا كان ضد الفكره. لما انا بعتها من سنتين لحكومه نظيف رفضوها الفكره دي.
ده كان نظيف جدا.
فدلوقتي لو بعنا المتر حتى بالمزاد طبعا ب 100 جنيه، وده قل التقدير، لان المتر في القرى المصريه 2000 جنيه، وفي مدينه نصر على الصحراء 4000 جنيه، يبقى الفدان ب 400,000 جنيه، يبقى 3 مليون فدان بتريليون و200 مليار. سدد ديون مصر. الفلوس دي موجوده عند الناس حسب تقرير البنك المركزي من شهرين، في ودايع تريليون و200 مليار. ويتمنوا انهم يشتروا ارض مباني. ثانيا، المصريين في الخارج عندهم تريليون دولار، يعني 6 تريليون جنيه. يعني ده مش هنبقى فيه مشكله خالص في البيع.
طيب بالنسبه للتعليم
الثاني بقى صح. تاني حاجه لتسديد ديون مصر هو بيع بنوك القطاع العام زي ما عملت كوريا الجنوبيه. ليه؟ زي ما انت حضرتك قلت ان كل واحد في البنوك دي يا نص يا 1 مليون جنيه في الشهر، ودولت البنوك دي بتدار لحساب الموظفين اللي فيه، وتقديرها المالي الصفر.
لا معلش، نقف بس على النقطة. بتدار لحساب
الموظفين اللي فيه،
بمعنى
ان بياخدوا زمان ده قلت مليون و2 مليون، في بياخد 3 مليون جنيه في الشهر.
الشهر؟
في الشهر.
القطاع العام الواقع.
ايوه، بنك الاهلي وبنك مصر. ايوه، وبعدين في ديون معدومة في بنك مصر 32,000 مليون جنيه.
32,000,000,000
مليون جنيه معدومه يعني
معدومه يعني ايه؟ راحت مش راجعه.
اه مش راجعه.
ده مين اللي خرجها اصلا؟
هم الموظفين دول بياخدوا من 10-25% اندر تيبل يعني رشوه عشان يدوك القرض. وبعدين تقديرها المالي ما تسال خبراء المال تقديرها المالي صفر. ليه؟ الفرق بين فايده الودايع اللي هي 9% لو انت هتاخد فلوس بعد 3 اشهر والفوائد الربويه اللي بياخدوها 15%. فمكسبهم 6%. اي بنك محترم لا يزيد الفايده عن 1% بتاعي. فالبنوك دي لازم تتباع زي كوريا الجنوبيه. لما درسنا تجربه كوريا
الجنوبيه هتحاول تقطع خاص اصلا حضرتك يعني؟
المصريين يشتوها باسهم.
نعم.
والكلام اللي كان موجود في الفاينانشال تايمز من 6-7 سنين على تجربه كوريا الجنوبيه وقريته في 4 صفحات. كنت مسافر امريكا ساعتها. فاللي قالوا ان احسن حاجه عملتها كوريا الجنوبيه انها باعت بنوك القطاع العام سنه 65 فظبطت الائتمان. طبعا حضرتك عارف ايه هو الائتمان. فلذلك لان مش معقوله واحد هيبقى عنده فلوس في بنك ويقرض الحراميه والنصابين وياخد منهم رشوه اذا كان في فلوسه.
طيب
فلو سددنا ديون مصر وقللنا ميزانيه وزاره الداخليه زي الجيش يبقى الموظفين دول ياخدوا 3-4 اضعاف.
طيب بالنسبه للتعليم احنا عندنا كارثه سوداء في التعليم في مصر. يعني ابسط مشكله ده انا بتكلم على ابسط مشكله في التعليم مشكله الثانويه العامه اللي هي كل وزير يجي يرحلها سنتين لا نرجعها سنه طب 5 و6 لا 5 و4 لا ماما وبابا يعني دوخوا الناس معاهم. هل في تصور؟
طبعا في شوف حضرتك في خطه لكل بلد خطه التعليم. اول حاجه لما درسنا التعليم لقيناه بياخد 10% من الميزانيه يعني كل 100 جنيه 10. اي دوله محترمه لما شفنا ميزانيه كندا وامريكا وفرنسا وانجلترا والمانيا لقينا اقل حاجه 40%. فيبقى لازم الميزانيه تبقى 40% لان بدون ميزانيه مش هتعرف تصلح.
نعم.
والمدرس اللي بياخد 1000 ياخد 4000 جنيه في الشهر من الفلوس اللي احنا وفرناها من تسديد ديون مصر.
ايوه
انت واخد بال حضرتك. نعم. والبتاع الشرطه كمان وحيفيد كمان وبيع البنوك القطاع العام وبيع 3 مليون.
ده الكلام ده طبعا
نغنغ يعني
ده الكلام ده مع اعتبار انه الفساد مقضي عليه.
المفروض ما هي اللي جاي رئيس جمهوريه لازم من اول يوم يشتغل في كل المشاكل من اول يوم ويا بعض. يعني ما عندوش وقت والناس مش هتنتظر لك. تاني حاجه البرنامج احنا في الميزانيه بقت 40%
التعليم
والصحه المفروض تبقى 30% برضه.
نعم.
تاني حاجه المناهج انا قارنتها المناهج المصري بالمناهج الالماني والفرنساوي والانجليزي كل ده وقت بياخده مني. والامريكان وجدت المناهج فاسده مش فاسده هي اصل انت الهدف بتاع التعليم الاجباري لحد انتهاء الثانويه العامه انك تطلع واحد مثقف ما تحطلوش تفاصيل هينساها. الدليل على المناهج دي فاسده ومش مظبوطه واتعملت من افكار بعض الناس ان بعد ما يمتحن بشهرين ثلاثة كأنك يا ابو زيد مغزي
يا فندم. ده في ناس بتبعت على الفيسبوك بتغلط في الاملة وبيبقى جامعي ومهندس ودكتور
وخريج كلية الحقوق بيغلط في النحو والتيل مغبوطة والتيل.
هل حضرتك مع بمناسبة في سرعة كده
هو خطة التعليم
ادخال الدين لما نقش مجلس الشعب ان احنا ليه ما نخليش الدين مادة اساسية زي مثلا الرسم؟ يعني اشمعنى الرسم بنعمله مادة اساسية والدين لا؟ هل انت مع ادخال الدين كمادة اساسية ولا مادة بره المجموع؟
لا انا رايي ان ادخال الدين مادة اساسية. ليه؟ لان احنا عايزين الناس تبقى عندها ثقافة اخلاقية.
نعم.
ودي مش هتيجي الا قبل البلوغ. لان تغيير عادات المجتمع لا يتم الا قبل البلوغ غير شخص.
نعم.
دي قواعد بتاع السيكولوجي.
نعم.
الناحيه العلميه التعليم بقيه الحاجات اللي هو هنغير التعليم الاول المناهج دي هنترجم المناهج الانجليزي الالماني الامريكاني وليه ما عدا الدين والعربي هنترجمه هو دي اللي تدرس.
نعم.
ايه لازم ان احنا نضيع وقتنا في ابتكار مناهج؟ ما العلم واحد كيمياء واحده والطبيعه واحده.
هل انت ما زلت عضو الهيئه العليا لحزب الوفد ولا
لا؟
طب هل يعني موقف حزب الوفد
انا عضو الحزب المصري الديمقراطي يعني.
طب هل في يعني هيدفعوا لحضرتك بالترشح ولا انت استبقت؟
لا انا عندي لحد دلوقتي 20,600 توقيع يعني وافقوا على انهم توقيع والناس كلها مرحبه.
ومفروض احنا 30,000 مش كده؟
اه.
طب ده افتراض انك لم تنجح في الحصول على الباقي وخرجت بره دخول سباق الرئاسه، تدي صوتك لمين من الموجودين؟
مش هروح يعني.
شكرا جزيلا دكتور مدحت خساجي استاذ الجراحه بمعهد الاورام القومي والمرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. تعليق على الاحداث الجاريه، اللجنه التاسيسيه للدكتور، مشاكل انتخابات الرئاسه، ازمات مجلس الشعب، انور البلكيمي اللي بقى اصبح اشهر من ابو تريكه على الشاشات الان. معنا الاستاذ مصطفى بكري عضو مجلس الشعب، والاستاذ بسام الزرقا عضو اللجنه العليا لحزب النور. السلام عليكم سعاده النائب.
السلام
عليكم استاذ بسام. احنا معنا مداخله يا جماعه. انا بس معايا محتاجين طبعا اساتذتنا يعلقوا على الغرائب والعجائب اللي بتحصل في جمهوريه مصر العربيه. جيم ميم عين، اكتشاف فوطه من سنه 67 داخل بطن مريض بالمنصوره. سلام عليكم، مين؟ جمعه مصطفى. جمعه، سلام عليكم يا استاذ جمعه. الو الو،
سلام وكاد. اهلا وسهلا
استاذ جمعه. انت عايش عايش بالفوطه دي من امتى يا فندم؟
نعم.
عايش بالفوطه دي من امتى؟
من 73.
ممكن بس توطي التلفزيون يا استاذ جمعه؟
وطي التلفزيون شويه.
لو وطوه خالص.
حاضر، وطيه خالص.
عند حضرتك كام سنه؟
65 سنه.
65؟
ايوه.
ربنا يديك الصحه. ممكن تحكي لنا بايجاز كده ايه اللي حصل؟ الفوطه دي اكتشفتها ازاي يعني؟
انا ما اعرفش الايام دي.
هلا ما انا قصدي عرفتها ازاي يعني؟ عملت
كنت رايح تعمل. ما انا اقول لحضرتك انا عملت العمليه في 67 في مستشفى العجوز.
اه.
كانت في حصوه في المسامه.
اه.
وبعد ما عملت حصوه في المسامه اشوف ناس استريحت ولا ما استريحتش. قعدت لفيت لغايه وقتنا هذا ما فيش نتيجه. عملت اشعاعات، كل ما اعمل اشعه ما يعرفوش ايه جوه عيالي. طلع كيس ميه، كيس ميه فوق الحوض. يشوفوه يقول لك ده في ده ايه، ما يعرفوش.
45 سنه بتعمل اشعاعات ومش عارفين يكتشفوا ان في فوطه؟
ما يعرفوش. ما عرفوش الا من يوم 22 وقت العمليه. لما الدكتور ابراهيم داوود فتح العمليه وشافها قدامه.
نعم.
حللناه بعد العمليه وبعد العمليه وما اكتشفناش اساس العمليه.
اه.
اساس العمليه ظهر بس الفوطه، ما كنتش اعرف انا كمان.
طب انت لما كنت بتروح تقول للدكاتره انا حاسس بالام، كانوا بيقولوا لك ايه يعني؟
ايوه. رحت هدين. رحت كذا كذا مستشفى. كل يشوف الاشعه يقول لك ده حالي ما نقدرش نقرب له. كيس ميه فوق الحوض، هناخد عينته. خدوا عينته قال لك ده كويس، مفيش فيه حاجه.
يعني خدوا عينه من الفوطه وقال لك مفيش حاجه ولا من
كيس؟ خدوا العينه وقال لي اعمل عمليه.
طيب انا خليك معايا ثانيه واحده. انا معايا الدكتور ابراهيم داوود رئيس قسم الجراحه في مستشفى جامعه المنصوره.
ايوه.
اللي عمل العمليه لحضرتك. السلام عليكم دكتور ابراهيم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور ابراهيم اللي طلع الفوطه.
ايوه يا فندم.
دكتور ابراهيم حضرتك يعني 45 سنه مريض عايش بفوطه في بطنه وبيذهب للاطباء من شده الالم يقولوا له ده كيس دهني، ده كيس ميه، ده كيس لب. يعني ازاي الاشعه ما تبينش حاجه زي كده؟ وازاي حضرتك اكتشفت الفوطه وطلعتها يعني؟
والله وحضرتك دي من الحالات النادره، يمكن دي اول حاله على مستوى العالم ان يبقى في فوطه او جسم غريب في بطن المريض تقعد 45 سنه، يعني دي حاجه من الحالات النادره جدا. لكن القضيه ان هو الفوطه غالبا كانت بتعقم كويس، يمكن كان زمان بقى بيعقموا الفوط بقى بميه مغليه. كان فلما فضلت في بطن المريض حصل حواليها تكيس دخلت جوه. فيمكن ده اللي حمل المريض شويه، لكن طبعا ده ما منعتوش من الالام اللي كانت موجوده، الام مبرحه لانها كانت ملتصقه بالمثانه وملتصقه بالامعاء الغليظه والامعاء الدقيقه.
طب هل الطب ما وصلش لمرحله ان احنا ممكن حاجه زي كده يتم اكتشافها مع اللي بنسمعه في ثورة الطب يعني؟
والله حضرتك هو ثورة الطب موجودة بس محدش كان يتوقع ان دي تبقى فوطة. يعني مهما كان تخيلنا ان محدش متوقع ان دي تبقى فوطة، وخاصة ان هو لما راح في اكتر من مركز طبي وبعدين اخدوا منه عينة والعينة اثبتت ان بدأ يحصل فيه تحول لأورام خبيثة.
نعم.
بس فانا داخل على اساس ان هو ده ورم خبيث وانا هستعصله. يعني ما انا حتى وانا داخل اعمل العملية ما كانش في دماغي ان دي فوطة، انا داخل ان انا استعصل ورم خبيث من بطنه.
نعم. طب يا عم جمعة انت يعني كنت عايش بالفترة دي كلها بهذه الالام؟
شفت الدكتور جمعة؟ لا
يا عم جمعة.
مظبوط
يا عم جمعة.
ايوه ماشي.
انت كنت عايش ال 45 سنة دي بهذه الالام، مفيش ايام مجلس الشعب اللي فات ايام نواب العلاج والكلام ده حد مثلا اقترح انك تسافر برا ساعدك انك تشوف القصه دي ازاي؟
ما اعرفش حضرتك ان في فوطه.
ما اعرفش ان في فوطه.
انا ما اعرفش ان في فوطه.
انت منين يا عم جمعه؟
من المنزله.
بتشتغل ايه حضرتك؟
الو ايوه.
بتشتغل ايه يا عم جمعه؟
كنت عم افند بتاع المعاش.
شكرا جزيلا عم جمعة مصطفى، حمد لله على سلامتك. بنشكر حضرتك دكتور ابراهيم داوود رئيس قسم الجراحة بمستشفى جامعة المنصورة. لا تستغرب فانت في مصر. السلام عليكم سعادة النايب.
وعليكم السلام.
يعني تعليق حضرتك على حاجة زي 45 سنة مريض
مستغرب ليه
يعني. عايش بكيس بفوطة جوه كيس، الدكتور بيقول حصل حاجة كده من عند ربنا تلف حواليه او اتكيست، وعايش بزيد الام ولا يكتشف الا بعد 45 سنة.
يعني كويس انه عاش الفترة دي الحقيقة رغم حجم الألم بالتأكيد اللي كان بيتعرض له، إنما يعني ده يجعلنا نعود دوما إلى هذا الإهمال اللي بيتم من بعض الأطباء.
نعم.
دي مش أول فوطة ولا آخر فوطة. ربما تكون هناك فوط أقدم من ذلك بكثير.
ما بينسوش فوط ليه بطن الرئيس وبطن الوزير؟ معنا بطن المواطنين يعني.
معهم بالفوط.
طيب.
فالحمد لله يعني.
طيب أنا عايز بس حق تعليق منك ومن الأستاذ بسام على إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم للأعلى للقضاء بشأن قضية التمويل. مجلس الشعب يتعامل مع القضية دي إزاي؟ وتعليق حضرتك على إحالة مستشار للقضاء بهذه الصورة.
يعني أولا الحقيقة احنا في عدد من الناس أنا منهم قدمنا استجوابات للجهات المعنية بهذا الأمر، من رئيس الوزراء إلى وزير العدل إلى وزير الخارجية، لمعرفة حقيقة ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية.
نعم.
استجوابات دي هتناقش يوم الأحد في حضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين.
نعم.
وبعتقد أن الكل مطالب بكشف الحقائق كاملة أمام الشعب. هذه واحدة. الأمر الآخر موضوع المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم، هو طبعا كما تعرف هو رئيس محكمة الاستئناف، وهو المسؤول عن إحالة القضية إلى دائرة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكري. الدائرة التي تنحت زي ما احنا شفنا هذا الجدل الكبير بين الاثنين، ده بيقول له ده بيقول انا اللي طلبت منه ان يتنحى بعد ان اكتشفت ان ابنه يعمل في مكتب استشارات.
ده المستشار ابن عز بيقول
المستشار
محمود شكري.
المستشار محمود بيقول لا ده ما حصلش، هو اصلا يعلم من قبل ذلك
ان ابني بره،
ان ابني اصلا بره وبتعامل مع مكتب استشارات لكن لا علاقه له
بالسفاره
الامريكيه او غيرها.
نعم.
سيادة القرار اللي احنا خدناه ولم اخده وحدي، خدته هيئه المحكمه
بالكامل.
الثلاثه المعنيين.
نعم.
طبعا هو رفض يفصح عن ده، لكن واضح انه في تعليمات كانت تقضي بالسماح لهؤلاء بالسفر الى خارج البلاد. هذه واحدة. الامر الثاني، المستشار عبد المعز بعد هذا القرار يبدو ان النية كانت مبيتة للسماح للمتهمين بالافراج عن هؤلاء.
طب هم عملوا الكلام ده مع المتهمين اللي هنا والامريكان ولا الامريكان بس؟
لا الامريكان، الامريكان والصربيين والالمان، المجموعة
الأجانب كلهم،
حتى حد لبناني وحد فلسطيني معهم كل العاملين. فشكلت دائرة مخصوص، دائرتين، دائرة الأول أصدرت حكم بسفر عدد، ودائرة الثانية سفرت أيضا عدد كان حوالي ثلاثة تقريبا متبقي وسمح بسفر هؤلاء. الغريب أنه اللي سمح بسفرهم دول سمح بسفرهم بكفالة مالية، وهذا أمر غريب لأن الكفالة المالية تدفع حال أن تكون محبوسا. فأول مرة نعرف في التاريخ الدنيا أن ناس يسمح لها بالسفر ويلغى قرار الحظر فتدفع كفالة مالية كل واحد 300 ألف دولار.
ده قانونيا لا يجوز،
معيب إطلاقا طبعا، شيء معيب يعني. وبدا الامر وكانك بتقول للمجتمع المصري لا والله انا خدت مبلغ يساوي 30 مليون ولا غيره. يعني هذا امر حقيقه معيب للغايه. طبعا احنا قدم الكثيرون من القضاء بلغت للنائب العام، وهناك دعوه لعقد جمعيه عموميه، احالته للمجلس على القضاء بالتاكيد سيخضع لتحقيق حول
الاستاذ هذا. عصام سلطان كان مقدم في النائب العام 5 بلاغات ضد المستشار عبد المجيد ابراهيم،
لو عدد اخر حتى من القضاء قدموا بلاغات.
حضرتك طب جوه مجلس الشعب وضع النواب ايه في هذه القضيه؟ يعني بيتعاملوا معاها ازاي؟
لا احنا شايفين رفض كامل لهذه الجريمه الحقيقه اللي ارتكبت، واهانه المصريين جميعا، شعرنا باهانه بالغه جميعا، واللي فيها تدخل سافر في شؤون القضاء. فنحن نريد ان نفتح الملف عن اخره ونشوف ايه اللي حصل.
موقف حزب النور استاذ بسام في هذه القضيه، قضيه التمويل واللي حصل فيها؟
يعني هو ده مش هيخش في النقاط القانونيه بعد سياده النائب ووضحها تماما، لكن هتكلم عليها من الناحيه السياسيه. النهارده ده استمرار للنظام القديم ان هو يحل مشكله ما بعيدا عنا، عن اراده الشعبيه، عن الشفافيه، ما تعرفش ايه اللي تم عشان ايه. من حيث المبدا
طب يعني علاقه حزب النور وكذلك مجلس الشعب المنتخب باراده الشعب بالمجلس العسكري بحكم ان هو المسؤول الاول عن اداره البلاد في هذه المرحله، ايه اللي بيتقال المجلس العسكري؟ يعني قلت له ايه من فضلك توضح للنواب، ولا المجلس العسكري في جزيره واحنا في جزيره؟
لا بس عاوز ارجع الاول للنقطه ان اللي تم ده هو كان ممكن يتم بطريقه صحيحه. يعني ايه طريقه صحيحه؟ احنا عندنا في السجون الامريكيه في شخصيات بعضها شهير الناس كلها بتتكلم عنه، وفي بعضها ناس محترمين جدا قدموا لاجل مصر، وما اظنش حد حتى من اخواننا المشاهدين دلوقتي يعرف القصه الحكويه ديت، ان احد المصريين خد سر الطياره الشبح وحاول يعديها في مصر. الكلام ده في عهد ابو غادر.
ايوه
افكر عبد القادر عليه، والان
معرفش عبد القادر ايه معلش؟
لا مش حافظ الاسم كامل، وانا مش عارف دلوقتي المحكوميه كانت مدتها قد ايه، بس ده راجل ضحى من اجل بلدنا وعرض نفسه للمخاطره واتهم بانه جاسوس جوه السجن.
صحيح.
طيب اذا انا عندي ناس
بتقبع في السجون الامريكيه
ودول يستحقوا لازم اطلعهم، لانه من اجل بلده، من اجل امته، عرض نفسه للخطر. اذا انت ممكن من باب يعني اعتبرها شوف جه عشر ريت حصل معاه ايه، طلع مقابله قد ايه. فممكن الحاجه دي كانت تتعمل صح بموقفتنا جميعا، لنا ناس عندهم وناسنا اغلى من ناسهم. بس ده ما يتمش. ايوه بس ما يتمش تعدي على القضاء. يعني المفروض يمشي السيناريو كان يمشي ازاي؟ القضاء ياخد مجراه لغايه ما يوصل لمحكوميه، يا اما مذنب يا اما غير مذنب. اصبح دلوقتي هو لو مذنب دخل عندي في الايه؟ في السجون المصريه.
اعمل مقايضه. انا
اعمل مقايضه يا
شيخ عمر عبد الرحمن المجموعه دي.
مش انا مش عارف ايه اللي تم وراح فين وجاي منين، وبعدين اورط ناس مرات الدنيا كلها مقلوبه في بعض. وبعدين في الاخر خالص اللي هي اللي يعني ايه؟ الطراطيش هتجيب مين؟ اللي اصدر القرار. لكن الوضع كله لا. اذا هنا عندنا مشكله كبيره ان لسه الفكر بتاعنا ما اتغيرش، ان في ثوره تمت في مصر.
طب الحزب كحزب النور، ما هو حزب
له الحزب في النور زي
هو جوه مجلس الشعب بيتكلم مع مجلس العسكري ازاي؟
لا هو الحوار مش مجلس العسكري، الحوار من خلال استجوابات طلبات الاحاطه وما شابه.
يعني انا عايز اوضح حضرتك، عضو بالمجلس العسكري بيقول سفر المتهمين في التمويل الاجنبي شان قضائي بحت.
طيب هو شان القضايا بحت دي احنا ما عارفينها، بس ايه اللي تم في شان القضايا البحت؟ يعني ايه اللي تم مع القضايا البحت ده؟ ما هو المفروض ان يكون شان القضايا بحت.
نعم. طب هل سعاده النائب حضرتك والنواب اللي جوه مجلس الشعب ما عملتوش برضو ضغط على مساله انه طالما حصل اللي حصل والناس دي سافرت، احنا كمان السجناء الموجودين المصريين في السجون الامريكيه اللي بيقبعوا في هذه السجون فترات طويله، من حقنا احنا كمان نقول لامريكا احنا عملنا معاكي كده، احنا عايزين مساجننا زي الشيخ عمر عبد الرحمن، زي عبد القادر، انا مش عارف اسمه ايه اللي هو عمل
الفرج. لا لو في دكتور طارق ده لسه ممسوك ده في حاجه 26 سنه، دكتور صيدلي معلوش اي اتهام، موجود جوه السجن الان.
يعني هو في كل الاحوال لو انت هتكامل بمنطق الصفقات هو منطق مبرر في العلاقات الدوليه، كنا هننظر للمساله نظره اخرى. لكننا افرجنا عن هؤلاء جميعا بلا ثمن.
نعم.
صحيح انه كان في تهديدات امريكيه. تهديدات امريكيه بالمعونه، تهديدات امريكيه بقطع الغيار، تهديدات امريكيه برفض دخول الصادرات والحصلات الزراعيه الى اوروبا، كل ده كان تهديدات موجوده.
طب ما تفتح لنا
وسط. ولكن في كل الاحوال كل ذلك لا يبرر. انت في زمن الثورة كان لابد أن تكون هناك سياسة مكشفة وشفافية مع الجميع.
هل
يطلع حد مسؤول ويقول الضغوط الأمريكية 1 2 3 4؟
دلك الشعب أصدق عليه كلام حضرتك. هل فعلا بتشعر أن هذه الضغوط كان المفروض أن المجلس العسكري يوضحها للشعب مش هنقدر نحتملها فلازم نقبل أن
احنا خالد هذه الضغوط بعضها كان معلنا. هيلاري كلينتون وغيرهم غيرها كانوا بيخرجوا ويقولوا ان احنا نستخدم سلاح المعونة، ان احنا لن نسكت، اننا نمارس ضغوطا على الحكومة المصرية وعلى المجلس العسكري. كان واضح في الكلام كله. اوباما لم يكن يكف عن الاتصال، كان في يعني قوة ضغط الفاعلة داخل الادارة الامريكية كانت تمارس ضغطا مكشوفا وتهدد وتحرض. حرضوا بعض بلدان عربية على وقف اي معونات تقدم الى مصر، حرضوا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقس على ذلك. لذلك بعد ما حصل ده بدأنا نشوف ونسمع ونقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي وغيره انه بدأت امريكا دلوقتي تطلب من بعض البلدان العربية ان تمنح مصر قروضا، وتطلب من صندوق النقد ان يفتح الباب، وتقول ان هي مستعدة برضو لهذا الامر. بدأنا نحس بلغة مختلفة.
هل ده مقبول؟
ولكن بالتأكيد
يخلينا نقبل في الشارع المصري؟
لا بالتأكيد هذا مرفوض من الأساس.
نعم.
لأنه أنا عندي حاجتين، عندي سلطة القضاء دي سلطة مقدسة لا يجب لأحد كائن من كان أن يعبث فيها، ولا يجب على أحد من أعضاء السلطة القضائية أن يخالف القانون. يعني أنت هنا خالفت القانون، أنت خالفت القانون. المفترض أن الناس دي أولا لابد أنها تكون حاضرة، يعني اظن مادة 338 لابد انهم يكونوا حاضرين امام هيئة المحكمة عشان يديله قرار بالسماح بالسفر، لازم. في معنى ذلك ما ينفعش، فانت خالفت القانون مخالفة صريحة. الحاجة الثانية، هل يعقل ان هيئة محكمة تتنحى وبعد ساعات تشكل دائرة اخرى جديدة من محكمة الاستئناف وتصدر قرارها بليل وتنتهي المسألة بهذا الشكل؟ هل هذا معقول؟
وبعدين عندنا مثال، يعني هذا الامر موجود عندنا في السياسة الشرعية. كانت المدينة محاصرة والنبي صلى الله عليه وسلم عليه ضغط وعمل اتفاق على فلس أسمار المدينة، ما أمضاش الاتفاق، جاب السعدين قاضة الايه قاضة الناس، يعني يعتبروا ايه رئيس مجلس الشعب لو صاحب مجلس الشعب الشورى، قال لهم انا عملت كذا كذا، قالوا له ما نقبلش، ما عمرهم ما خدوها منا غير قرة او بالثمن. النبي صلى الله عليه وسلم اظهر لقومه، وكان لو امر حد يراجعه
لا،
فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك احنا عاوزين بقى عهد جديد، احنا اصحاب القرار، لابد أن يعرض علينا الأمر ونحن بالخيار.
نعم. طيب أنا عايز سؤال سريع ومش ياخد مننا مساحة، قضية النائب أنور البلكيمي، لأنه الأسئلة كتير. أنا واحد من الناس أزعت الخبر ثم فوجئت أن في طبيب في مستشفى الشيخ زايد بيقول لا الراجل فعلا تعرض لاعتداء، الدنيا راحت وجت بشد وجذب، وفجأة لقينا حزب النور بيتكلم عن أنه النائب كذب وأنه اتشال من الحزب وانه تم اقالته من مجلس الشعب او قدم استقالته من الشعب. القضية وصلت لحد فين عشان نغلق هذا الباب؟ وده موقف من وجهة نظري، ان كان حصل ان حزب النور عمل كده، ده موقف مشرف لحزب النور، لانه احنا ديننا علمنا ان المخطئ لا نتستر عليه بهذه الصورة. ما يعني القرآن نفسه في قضية طعمة بن ابيرق وقتادة وزيد بن سمين انصف يهوديا واظهر للامة في وقت كان الاسلام محتاج فيه الدعم، انه اللي سرق مسلم منافق مش يهودي. اتصرفتوا فيه ازاي؟
احنا كنا قبل الثورة بنعلم الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اهلك من كان قبلكم، اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد.
كويس.
هذه الكلمات هي مش شعارات، دي حقائق المفروض احنا بنربي انفسنا عليها. واظن اللي احنا قدمنا مثال اننا هذا الامر نطبقه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو سرقت فاطمة بنت محمد
لقطع محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا هو مبدأ، إن نحن لا يعني الأول لابد يكون في تحقيق، لابد يكون في بحث عن الحقيقة، فإذا ثبت أن هناك مخالفة لا تصح من صاحب ذلك المنصب، يعني ممكن المخالفة دي من حد أدنى كان قليل من اعتذار ينتهي الموضوع، لكن هو كونه نائب أمين على الأمة كلها مش على مش دايرته، فده رد فعل حزب النور. لكن مش عاوزين بقى نخوض في الراجل نفسه.
لا خلاص.
خلاص.
دي حاجة. هو عمل اللي عمله، بس هو يعني القرار طلع، هل هو فعلا تم استقالته من الشعب قد ما
قيل هذا الكلام؟ طبعا قيل انه طلب منه تقديم الاستقالة.
هل هو كان معاكم في الجلسة النهاردة؟
لا ما كانش النهارده في جلسه
او يعني انا قصدي لما
اعتقد انه حتى اظن لازم يجي طالما قدم استقاله لازم يجي عشان يشرح اسباب تقديم الاستقاله اذا كان قد قدمها بالفعل اعلن انه قدمها لكن حتى الان ما حدش
طب نشر اليوم ان في طعن مقدم من شخصين في عضويه النائب مصطفى بكري وكنا فاكرين ان القضيه دي خلاص خلصت قضيه الانتخابات ان حكي شد
لا اغلب الناس مقدمه طعون في محكمه النقد
نعم
اغلب الناس مقدمه فمحكمه النقد لازم تنظر كل الطعون المقدمه ضدها امر طبيعي عادي يعني كل الناس متقدم عدد كبير جدا
نعم.
موجود في محكمه النقد طعون مقدمه من ناس ومحكمه النقد بتنظر امر طبيعي
طيب بالنسبه للجنه القيم برضو كان احاله زياد العليمي اللي سب المشير وسخر من الشيخ محمد حسان حفظه الله الموقف وصل لحد فين برضو الناس اللي مش متابعه الجلسات
يوم السبت ستعقد محكمه من لجنه القيم ستعقد جلسه وتنظر في الامر انا عضو في لجنه القيم فانا الحقيقه قدمت اعتذار عن المشاركة في هذا الاجتماع حتى لا تكون شهادتي مجروحة من الأساس
نعم يعني يوم السبت الجاي في
في لجنة قيم
لجنة قيم طب أرجع لحضرتك أستاذ بسام الحكومة المنتظرة التي يتكلم الإخوان عن تشكيلها وسحب الثقة من حكومة الجنزوري وبداية هل يعني طرح في مجلس الشعب سحب الثقة ولا لسه مجرد اقتراح
لا هذا كلام قيل ولكن يعني وفقا للإعلان الدستوري المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسؤول عن إدارة البلاد استنادا إلى المادة 61 من الإعلان الدستوري ومن ثم يعني لا يحق لأحد أن يشكل حكومة طالما ظل هذا الإعلان موجود ليس من حق مجلس الشعب أن يسحب الثقة الآن وليس من حقه أن يشكل حكومة جديدة وفقا لهذا الإعلان الدستوري ولذلك أنا أعتقد أنه يعني كل هذا الذي يقال
عن سحب الثقة
لن يكون له يعني مرجعية دستورية في هذا الأساس
يعني الكلام ده من بدايته عشان نظر تبقى بتتصوره ليس صحيحا دستوريا
طبعا.
أنه يقدر الإخوان المسلمين يسحبوا الثقة من حكومة الجنزوري ويشكلهم حكومة
نعم
ما يقدروا طب بالنسبة للجنة التأسيسية أستاذ بسام موقف حزب النور منها ايه؟ يعني هل مصر على نسبة الاربع 60 ولا
60
في 100 من داخل مجلس الشعب و 20% منين؟
من ناس يختاروا مجلس الشعب و 20% من تشكيلات المجتمع كالنقابات نوادي اهالي التدريس
نعم.
القضاء وما شابه
طيب هل في اصرار من حزب النور على نسبة 60% ولا في مرونة ممكن تقل عن كده؟ يعني الاخوان عند 40 هل في امكانيه انه يحصل التوافق ما احنا كلمه التوافق دي ما شاء الله بقت حتى في السونار اللي بتعمل على البطن ولد ولا بنت يقول لك توافقي يعني السؤال هل في استعداد ان حزب النور ينزل بالنسبه دي يشترك مع الاخوان في 40 وهل مقبول لدى المجلس وبرضه حسب سعاده النائب الاقتراح اللي تم ان يكون اللجنه التاسيسيه لاعداد الدستور كلها من بره المجلس
يعني كلها من بره المجلس او كلها من جوه المجلس اظنه الان يعني يعتبر هذا من الامر اللي ليس له قبول لكن هتكون نسب النسب دي ادناها 40 واظن تكون اعلاها
60
في ناس طلبوا 80 بس فانا اظن ان يعني قريبا ما بين ال 40 وال 80 رقم 60 معقول خصوصا ان اعضاء مجلس الشعب هم اللي اختارهم الشعب ولما اختارهم كان عارف ان دول اللي مرض بهم الدستور ولن نجد افضل منهم يمثل الشعب المصري الوحيد اللي ممكن يقول الشعب يريد بصراحة هم هؤلاء
لان هم منتخبين من الشعب
نعم والشعب عارف ما حدش بس يزايد وبعدين برضه يقول لك ايه نواب الشعب ما منهمش ان هم ينتخبوا مجلس الشعب ويخترعك اختارك الخالق المخلوق لا ياتي بالخالق ده لفظ بيستخدموه الكلام ده كلام يا معلش عفوا
ابن عم حديد كلام مصاطب
بيقول لك اعظم دستور عندهم دلوقتي هو الدستور الامريكي ده وافق عليه 50 عضو
عندهم ساعات بيبقى اعظم من القران يا استاذ
ايوه اتفضل وافق عليه 50 واحد من النواب يمثلوا كل الولايات الا واحده ولم يعرض في استفتاء الشعب يعني نواب الشعب الامريكي هم اللي اقروا الدستور الامريكي احنا ما قلناش كده
نعم.
احنا قلنا هيجتهدوا وبعد ما يجتهدوا هنزلوا للناس صاحب الامر مين بعد الله عز وجل
الشعب
هو اللي
بيختار
ايه المشكله
نعم.
ينزل الناس والناس تختار رايها
قعدت النائب الجبهه الوطنيه للتغيير النهارده نازله بتقول الاعلان الدستوري يمنع تمثيل النواب في لجنه صياغه الدستور نشرت الجمعية الوطنية للتغيير اليوم الاثنين بيانا بشأن انتخاب اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد اعتبرت خلاله ان نص المادة 60 من الاعلان الدستوري يحظر على البرلمان بغرفتيه ان يكون ممثلا في هذه اللجنة
يحظر على المصريين بس نسمع بقى رأي النائب
لا الحقيقة هذا كلام غير موجود يعني هو هذا النص يتحدث عن أن مجلسي الشعب والشورى هم المسؤولان عن انتخاب الجمعية التأسيسية، لكنه لم يقل أن الجمعية التأسيسية تكون من البرلمان أو من خارج البرلمان.
نعم.
ولذلك تعددت الاقتراحات. دعنا أولا نقول أنه ونقر أن هناك تعدد عقائدي وتعدد ثقافي في هذا البلد، ومن ثم يجب مراعاة هذا الأمر ومراعاة الثوابت التي ارتضتها الجماعة الوطنية بالأساس. وأعتقد أن كل التيارات يعني لديها نوايا جيدة فيما يتعلق بالتوافق الوطني وفيما يتعلق بالقفز على أي مشاكل يمكن أن تنجم عن تشكيل الجمعية التأسيسية. في إحساس بهذا الكلام. ولذلك يعني أنا قلت حتى في الاجتماع، قلت والله حتى لو هناخد 30 من مجلسي الشعب والشورى، فاحنا قدامنا حتى الآخرين اللي احنا هنجيبهم، احنا بنجيبهم بمنطق أننا نريد تمثيل حقيقي لكل القوى السياسية والاجتماعية وقوى المجتمع المدني في مصر. وطالما أن هناك اتفاق على الخطوط العريضة مش هتبقى فيه مشكلة في وضع الدستور. يعني يمكن في 4 أبواب جاهزين اللي هم الأبواب العاديين بتوع الحريات وغيره وغيره، هنخش بقى في انتخاب رئيس الجمهورية، في مش الحاجات اللي ممكن يبقى فيها نوع من الحوارات أو غيره، أو بعض القضايا المتعلقة بالحريات وسلطات كذا وسلطات كذا، دي ممكن يتم التفاهم فيها في إطار من التوافق الوطني.
هنصل إن شاء الله.
لكن لا أظن لا إخواننا السلفيين ولا الإخوان المسلمين هيجي يقول والله المادة 2 مش عارف نطبق أحكام الشريعة، ما ظنيش يعني ده مطروح دلوقتي على الأقل، مش موجود فيما أعتقد. انتقشت مع كذا حد من الموضوع، الناس عايزة صيغة توافقية يستطيع الناس من خلالها بالفعل أن يعبروا بهذا البلد في هذه الفترة التاريخية المهمة. اللي يهمنا نحن نحط دستور قبل انتخابات رئيس الجمهورية، لأنه قلت لي حاجة رئيس جمهورية بدون دستور
مشكلة.
أنا أقول لك هتبقى فيه مشكلة حقيقية لو أنت بتحدد سلطاته. لو جاء رئيس جمهورية بدون دستور أنت هتبقى قدام مشكلة حقيقية، أنك ستأتي برئيس جمهورية مجرد بسلطات أو سلطاته مش معروفة. لا أنت هتعرف نظامك هيبقى إيه، ولا أنت هتعرف دستورك شكله إزاي، ولا أنت هتعرف هتقول رئيس جمهورية سلطاته إيه.
هو الوقت الكلام في مجلس الشعب عن اللجنة تأثير الدستور بيتقال إن قدامنا 6 شهور يعني.
لا احنا اتفقنا على 3 اجتماعات. الاجتماع الاول اللي عملناه ده، في اجتماع تاني هنتكلم فيه او نتفق فيه على المعايير التي سيجري على اساسها الانتخاب، والاجتماع الثالث لانتخاب الجمعية التأسيسية. بعدها تجتمع وتبتدي في وضع الدستور.
اخر اجتماع امتى يا استاذ مصطفى؟
يعني اظن هو يوم 24 مارس هتبقى الانتخابات.
يعني هل هندخل على انتخابات الرئاسة وقد تم تشكيل الدستور
بدون تشكيل دستور سيكون من الخطر ان ندخل الى الانتخابات؟
الاتجاه اللي رايح للجمعيه او اللجنه التاسيسيه من خلال حس حضرتك والنواب وحزب النور برضو بنتكلم معاه، اختيار شكل النظام الرئاسه في مصر هيبقى رئاسي ولا برلماني ولا مختلط؟
يعني ممكن تسميته ببرلماسي.
برلماسي يعني هتبقى مختلط.
هيبقى برلماني.
برلماني خلص. رئاسي.
برلماني رئاسي
يعني. نعم. طيب دكتور بسام او استاذ بسام، عندي واحد باعت عبير الظهور يعني زعلانه بتقول لو سمحت يا شيخ خالد اسال ضيفك الكريم ليه حزب النور ملوش مواقف حاسمه في كل موقف بيحصل في مصر؟ هم ليه مش بيتكلموا؟ ليه مش بنسمع صوتهم على الاقل في موقف الاجانب اللي سافروا وكان شيء لم يكن؟ حذرهم يا شيخ في الاخر هيقولوا السلفيين ما بيتكلموش ما بيعملوش حاجه، اكرم لهم لو ما عرفوش يتكلموا ينسحبوا. هل حزب النور يعني بعد ما دخل المجلس في احساس عند الناس مثلا انه ملوش مواقف واضحه، ما بيتكلمش حتى في اختيار رئيس ما فيش موقف واضح؟
ده موضوع يحتاج تفصيل، وانا كاتب فيه مقاله في جريده النور اللي هتنزل ان شاء الله يوم الاثنين على النقطه دي بالذات بالتفصيل الكامل. في فرق ما بين انك تهتم بالاسس اللي تشيل دوله وبين انت تبحث عن الاثاره التي يثيرها الاعلام في قضايا ممكن تكون مهمة لكن مع الأصل الموجود تصبح أقل أهمية. إحنا اهتمامنا الأساس هو بالدستور اللي هيحكم على الأقل مصر ممكن أتوقع يعني عدة عقود، يعني إحنا بنتكلم على حاجة بتاعت 100 سنة، قريب من 100 سنة الدستور ده هو تحكم مصر. فده الاهتمام الأساسي اللي موجود. بالنسبة لفي قضايا هتنتهي مع انتهاء الحكم المؤقت الآن، في قضايا هتنتهي بنهاية الحكم المؤقت الآن، هي قضايا هامة، لكن أنا عندي أمن المواطن ده قضية مهمة جدا. كل الأخطاء اللي موجودة عندما تشكل أول حكومة ائتلافية موسعة سيتم علاج هذه الأخطاء. تداركها، لكن الدستور لا يتم تداركه. فالآن التركيز، وأرجو حتى الشعب المصري أرجو أنه يهتم بهذه القضية. إحنا النهاردة بنتكلم، الإعلام بيتكلم مثلا في قضية زي واحد وقف ماسك في إيده خرطوش وتلاقي الدنيا اتقلبت، واحد أذن وتلاقي برامج التوك شو ورا بعضها كلها. في قضية أهم، أنا مش مطلوب مني كل حاجة أثارة أخش فيها، لا، أنتوا جم حزموني.
هل أنت مع إذاعة جلسات مجلس الشعب أول بول؟ يعني يعني هنفضل طول قاعدين كده نتفرج، بحيث أن بعض الناس ابتدت تحس أن فيه عند بعض النواب شو إعلامي، مزايدات، جو فن.
أنا عندي اقتراحين.
تفضل.
الأولاني أن يتم تشفيرها، لأن ما شاء الله بتكتسب عدد كبير جدا من المشاهدين.
كويس.
الاقتراح الثاني أن يدوها لشركة راعية تدفع لمبلغ كبير. لا، احنا عاوزين نخرج من الامر دوت. على فكره انا قعدت مع بعض النواب المحترمين جدا واشتكوا من هذه الشكوى.
في حوالي 120 نائب بيقدموا طلب او او
بيقدموا حقيقه. وان كنت انا شخصيا، لا، احنا سيبونا ننضج مع بعض. ننضج. النضج هيجي ازاي؟ بعد شويه الناس هتبص للي بيزايد. اول مره زي ما يقول ايه، هيك الناس هتتخم. ثاني مره، ثالث مره، لا، هيقول لك ده بتاع ايه؟
بتاع شو؟
بتاع شو. فننضج ان شاء الله مع الوقت.
نعم. استاذ مصطفى، حاجتين مهمين. ده سؤال جاي لحضرتك من عندنا، من مشاهدينا اللي بيتابعونا. اولا موقف كلام حضرتك عن البرادعي، واحد بيقول طب لو كان الموقف بتاع الدكتور البرادعي صحيح زي ما قال الدكتور الاستاذ مصطفى بكري، ليه الدكتور سعد الكتاتني قام بحذفه من مطبطه الجلسه؟
هو حذف الاسم يعني، بغض النظر عن كلام. انا الحقيقه دعيت الدكتور البرادعي ان يقدم ضدي بلاغ في النيابه العامه. ليس لدي
يعني الوثائق اللي عند حضرتك وثائق مؤكدة.
انا دعوته ان يقدم ضدي ببلاغ الى النيابة العامة.
مش كل الناس بتتابع المجلس ساعات، يعني ممكن تضحك بس بالضبط ايه النقاط اللي حضرتك فجرتها في المجلس؟
انا قلت كلامي تحت قبة البرلمان، وقلت انه يرى عملاء الامريكان في مصر، وقدمت ما يثبت ذلك من تصريحات ومن فيديوهات ومن مواقف سياسية.
نعم. انت قدمت الكلام ده للنائب العام؟
نعم. لا لا، قدمته للمجلس.
للمجلس
فقط.
طب هل في مثلا يعني الاستاذ مصطفى بكري هل يتحرك في فتره مقبله مثلا النائب العام لو المجلس ما خدش قرار بما يدين؟
غيري قدم بلاغات.
نعم،
هناك غيري من قدم بلاغات للنائب العام.
طيب هل فعلا حضرتك مواقع بعض النت، واحد بيقول مواقع بعض النت بتقول ان الاستاذ مصطفى بكري اتهم الشهيد باذن الله الذي تم قتله على يد مباحث امن الدوله سيد بلال بالعماله الامريكيه، هل حصل هكذا؟
بالعكس، ده نحن كتبنا عن سيد بلال اروع الكلمات، لانه شهيد الحق، ولانه يعني اخذ بباطل.
نعم.
وظلم.
نعم.
وقتل في جريمه لم يرتكبها وفعلا لم يقم به. بالعكس الحقيقه،
يعني الإشاعة اللي طلع لحضرتك انك اتهمته بالعماله ده مش صحيح.
انا 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 اتحدى حد يتكلم عن شهيد بهذا الشكل. يعني نحن نعاني في هذه الايام من حملات اكاذيب لا حصر لها. انظر الى الفيديو الذي جيء به للشيخ محمد حسان. الراجل داخل التلفزيون فجاه قال لك فيديو الراجل كان موجود في موقعة الجمل. هل هذا معقول؟ يعني هذا الكذب والادعاء، من قال هذا الكلام ارجوك ان تدعوه ان ياتي حتى بكلمه او بتصريح. يعني لا يمكن، هذا شهيد.
نعم، نسال الله ان يجعله كذلك. طيب استاذ دكتور بسام، واحد بيقول لي اسال ضيف حضرتك الكريم عن دستور 54، لماذا لم يرى النور مع انه شارك فيه جهابذه ويقال ان المستشار السنهوري شارك في اعداده؟ هل احنا محتاجين الفتره القادمه لو الدنيا اتلخبطت في وضع دستور وقصص دي ناخد دستور من الدساتير ببعض التعديلات البسيطه نمشي بيه المرحله المقبله في مصر 4 سنين؟
دستور 71 ممكن يكون نقطة أساس أسهل وأقرب، والجزء بتاع السلطات رئيس الجمهورية يتم تعديله بما يناسب الثورة، وبعض الأمور التانية يتم تلافيها. أظنها تكون، وعلى فكرة أنا أحب أطمن الناس أن تقريبا 99% من الدستور سيتم عليه التوافق. أنا مش عارف إيه رأي القوى الأخرى، بس ما أظنش يكون بيننا خلاف في أغلب مواد الدستور.
نعم. عندي خبر عاجل من شبكة برق، تفجير خط الغاز الذي يزود اسرائيل
تاني
للمره، لا قول لي 13 مره تاني، دي يعني ثاني مره.
شر البلايه ما يضحك.
تفجير خط الغاز الذي يزود اسرائيل للمره 13 على التوالي. عزمي بصل بيسال حضرتك استاذ مصطفى، بيقول نريد معرفه راي الضيوف على اشتمال اللجنه التاسيسيه على فنانين وموسيقيين وغير متخصصين. يعني بيتكلم هل الطبيعي ان انا يبقى في اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور اسيب مثلا فقهاء الدستور علماء الامه المفكرين الكبار مع كل احترامنا لكل اشخاص
اعتقد احنا يعني بيتقال
وادخل فنانين وموسيقيين وممثلين
هناك عناصر كفء في هذا الامر ومعنيه قد يكون هناك فنان له علاقه بالثقافه وفي كثيرين يعني فنان زي محمد صبحي
فاروق جويده
فنان زي محمد صبحي
فاروق جويده
شيء رائع فاروق جويده كثيرون حقيقه نعم. لهم علاقه بالشان العام بشكل مباشر وهم جزء من هذا الكيان لماذا نعزلهم
لا اصل يمكن كان الناس اعترضت لان الدكتور حلمي الجزار لما جه اختار حتى عن الشعراء يعني ساب حد مثلا زي فاروق جويده حد من الكبار واختار عبد الرحمن يوسف القرضاوي
هذا كان مقترح كان مقترح يعني من حق اي حد انه يقترح كما يشاء شخصيات عامه وغيره
انا مش بالسن نعم مش بالسن
بالكفاءة انا بتكلم لا يعني احنا بنتكلم بالخبرات يعني انا متوقع ان احنا بنتكلم عن لجنه تاسيسيه تحط دستور مصر اللي هتمشي عليه سنين طويله قدام فهم بيدوروا دايما زي ما الاستاذ مصطفى كده بيتكلم عن ناس برضو كفاءات خبرات
نعم
مش مساله ان انا جبت حد كان بيهاجم النظام مثلا في قصيده ونقول خلاص توكل على الله يخش معانا في اللجنه التاسيسيه او حد عمل مثلا تمثيليه هاجم فيها حد من النظام او خلاص يبقى ندخله هنا القصه مش كده وده قصد الناس يعني طيب استاذ بسام بتتصور يعني حزب النور او دكتور بسام انس حزب النور بثقله لموجود في مجلس الشعب والشارع ايه المشروعات اللي عايز يتكلم فيها في المرحله المقبله ولا قصه مجلس الشعب شغلت معظم النواب وشغلت المتحدثين الرسميين ان هم طول الوقت في التلفزيون بيتكلموا ويردوا على الاتهامات
احنا مقدمين مشروع ننفرد به بين كل الاحزاب هذا المشروع سوف يغير الخريطه الاقتصاديه لمصر المشروع في 15 يعني اديني 30
ثانيه
احنا محتاجين نقود ما عندناش نقود قدامك تجيب النقود ازاي بالاقتراض يبقى انت يعني ايه بتعجز نفسك سياده طب هل ممكن نجيب فلوس بدون اقتراض هل نقدر نجيب فلوس نعمل مشروعات من غير ما نرهق ميزانيه الدوله الفكره في منتهى البساطه ان في ناس جم فكروا جابوا فلوس من الهواء جم في مكان قال لك البضاعه تيجي فيه لما جت البضاعه بقى مخزن لما بقى مخزن تحول ترانزيت لما بقى ترانزيت اصبح مركز تجاري هونج كونج دبي احنا عندنا موقع ليس له مثيل في العالم فوق اوروبا سوق اوروبا تحته افريقيا عندك الشرق اسيا تطلع من جبر تروح امريكا سينا بيعدي فيها تلت تجاره العالم انا هعمل فيها منطقه حره بس مش منطقه حره استهلاكيه لا حاجه زي دبي هونج كونج هتحط فيها البضاعه مجرد ما البضاعه جات لك دخلت في الترانزيت دخلت في الترانزيت اصبحت مركز انت بتروح دلوقتي عاوز تشتري اي حاجه تركب الطياره تروح على هونج كونج تروح على دبي عشان تعمل الصفقه لا هتركب الطياره تيجي على مصر عندنا بقى ميزتين مش موجودين عندهم اول حاجه المكان ودي قلناها الحاجه الثانيه وهي الاهم هو اخره ان يصبح مركز تجاري سوق انا عندي ايد عامله وعندي خبرات بدل ما هو بيصنع في حته وبينقل في حته هقول له تعالى اعمل المصنع بتاعك عندي وفر اللي رايح وفر اللي جاي عندي مناخ احسن منهم عندي مساحه واسعه فده مشروع احنا متقدمين بيه كحزب النور والجميل بقى احنا متقدمنا بيه وحطيناه ما كانش حد حطه تاني من الاحزاب لما نزلت انا في جنوب سيناء وجدت بعض المهندسين والعظام المصريين طلع المشروع ده عندهم بس على جزء صغير على جنوب سيناء فقط دي حاجه لو تبنيناها جميعا وانا ادعو النائب انه يتبناها معايا ان احنا نفكر في هذا المشروع اللي هيغير وجه مصر مبدئيا انت بتتكلم في 55 مليار دولار لو قدرت تعمل الكلام ده بالكفاءه العاليه
نعم
ده احد المشروعات
نعم الرجل المحبوس بالخارج هو الدكتور عبد القادر حلمي عالم الصواريخ الذي كان يعمل لحساب المخابرات المصريه يا ريت المجلس العسكري يعني يراعي الفكره دي لان والله المجلس العسكري لو قدر يحرك الشيخ عمر عبد الرحمن يجيبه لمصر وهذا العالم المحترم تقلي حتى على الاقل الشعب المصري يبلع شويه فكره ان ال 13 دول خدونا 13 قفا سريع كده على قفانا ومشوا
وفي الدكتور طارق برضه ما ننساهوش ده شاب في العشرينات طبيب صيدلي في امريكا كان له دور في الدعوه الاسلاميه ليس عليه اي جريمه وموجود في السجون الامريكيه
يا ريت والله بنوصل صوتنا للمجلس العسكري علشان يعني الناس تحس برضو انه راس براس
نعم
مش ياخد ولا اخر حاجه سعاده النائب حاجتين الامن مجلس الشعب الناس هتموت عشان يقر تشريع قوي يعيد الانضباط للشارع المصري في مساله الانفلات وانا كان معايا مرشح محتمل قال ايه المانع نعمل تشريع سريع دلوقتي نطبق فيه حد الحرابه بقوه علي بيخرج برشاشات ويخطفوا عربيات ويسطوا على بنوك عشان الامور تنضبط شويه
يعني أولا في حاجتين، حاجة أولية قانون لتنظيم التظاهر، قانون تنظيم التظاهر ده يتم بمجرد الإخطار، أنت تخطر وتقول أنني أريد أن أنظم مظاهرة في المكان الفلاني وأنني مسؤول عن هذه المظاهرة وأن هذه المظاهرة ستمضي من هذا الطريق إلى نهاية هذا الطريق.
جميل،
وده أظن يعني
هيريح الدنيا
زي بريطانيا وزي أمريكا.
نعم يعني. حاجة جميلة.
حاجة تانية، نحن في حاجة إلى قانون بلطجة تكون فيه عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام لمواجهة هذا الانفلات الأمني. الخطف اللي بيتم في الشوارع يعني فيه وضح النهار، عمليات قطع الطرق اللي بتتم وخطف الناس
وترويع الأمن،
ترويع الأمن اللي موجود في البلد.
نعم.
رغم كل الجهود التي تبذل، لكن للأسف كان البعض بيقدر قبل كده البلطجية بمئة ألف، اليوم أعتقد أن الأعداد قد ضعفت.
نعم.
من أناس لم يكن يمارسوا البلطجة.
نعم.
ولكن في بطالة كتير، فكله دلوقتي بيحترف مسألة البلطجة. عشان كده إذا لم يكن هناك حل رادع وقوي وفاعل وقانون يصدره بالبرلمان على الفور، بالتأكيد سنمضي نحو مزيد من المشاكل والأزمات في هذا الإطار.
ليه دايما بيتكلموا عن الأستاذ مصطفى بكري؟ بقى في آخر دقيقة عندي، الأستاذ مصطفى بكري صور على الإنترنت مع جمال مبارك مع أحمد عز، تعليق الأستاذ مصطفى بكري.
يا سيدي أنا مصطفى بكري، أعوذ بالله من كلمة، أنا واضح طول عمري، أنا ما بخبيش حاجة، هكذا أنا لا استفدت من النظام ده في شيء، ولا تعينت في حاجة في يوم من الأيام، ولا أخذت حاجة، وأتحدى من النظام من الألف إلى الياء. بعض الذين يقولون الآن ويتصدروا المشهد كعينوا أعضاء مجلس الشورى وعينوا أشياء كثيرة جدا، هذه الصورة أنا اللي نشرها في الجورنال، يعني الصورة بتاع جمال مبارك ده كنت بفرح ومعدي، كنت أنا وعادل أبيب موجودين محافظ خنا، فهو بيسلم على عادل أبيب، بيسلم عليه بقول له إزاي تفتتولي الدائرة بتاعتي إزاي، فأعمل له وداني كده، وأنا نشرها عندي في الأسبوع، يعني اتخذت من الأسبوع وموجودة في العدد بتاعها.
نعم.
حاجة تانية، أحمد عز ما حدش هيزايد عليه في أحمد عز، أحمد عز فتت للدايرة، وأحمد عز من 2005 مقدم فيه بلاغ النائب العام، يوم ما أبويا توفى هو جاني، لما أبوه توفى أنا رحت عزيت ومشيت، بعدها راح من فتت للدايرة.
نعم. بنشكر حضرتك أستاذ مصطفى بكري عضو مجلس الشعب، الدكتور بسام الزرقا عضو اللجنة العليا لحزب النور، نورتونا وشرفتونا.
شكرا.
احنا استفتأنا، هل تتوقع ظهور وجوه جديدة للترشح للرئاسة في الأيام المقبلة؟ لأن موضوع فتح البحر خالص، واحتمال أفاجئكم بعد الحلقة أن أنا هرشح نفسي للرئاسة. فاصل ونواصل، خليكم معنا. فاصل مع أزمة الأسمدة اللي بيروح ضحيتها دايما الفلاح، والأزمة دي أعتقد أنها من فترة بعيدة قوي، فحبينا نتكلم فيها مع أستاذتنا الأفاضل، هنعرفهم بس بعد ما نشوف نداء الاسم. سلامة سليم عبد العاطي، سن 25 سنة، مريض عقلي نفسي، متغيب من يوم 15/9/2011. من يجد يتصل بالأرقام الآتية 012-45-110-80 و012-55-39-250، شارع المدرسة الابتدائية بجوار علي حسن صفة اللبن، ما لا يحمل إثبات شخصية. دي صورته معانا اهو. تاني نقول الاسم، سلامة سليم عبد العاطي. يا ريت يا أستاذ حمدي تجيبولنا على الشاشة سلامة سليم عبد العاطي، ما بيحملش إثبات شخصية، 25 سنة، متغيب من 15/9/2011. نسأل الله أن يرده إلى أهله سالما غانما يا رب. اسمحوا لي رحب بأستاذتنا الأفاضل المهندس عادل فاضل نائب رئيس جمعية الأسمدة. السلام عليكم باشمهندس. والأستاذ عبد الرحمن، والأستاذ سعيد حلاوة وكيل نقابة فلاحي مصر. السلام عليكم أستاذ سعيد. والأستاذ عبد الرحمن شكري عضو مجلس الشعب ونقيب فلاحي مصر. السلام عليكم سعادة النائب.
عليكم السلام.
حك عن دائرة إيه؟
بني سويف يا فندم.
بني سويف يا فندم. عايزين نعرف يا فندم حقيقة أزمة الأسمدة اللي عاملة صداع عند الفلاح المصري.
أزمة الأسمدة بتكمن في يعني في جزئين. الجزء الأول يرتبط بالإنتاج، إن في فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك.
نعم.
الجزء الثاني وده الأهم، نظام التوزيع أو سوء التوزيع أو عشوائية التوزيع.
نعم.
يعني التوزيع من سنوات طويلة جدا غير منظم، وبالتالي بتتلقفه عدة جهات، مرة البنك، مرة القطاع الخاص، مرة القطاع الخاص يخش، مرة التعاونيات، وبالتالي عدم وجود استراتيجية ثابتة للتوزيع أدى الى الفوضوية وادى الى هذه الازمة.
نعم.
بيزيد على كده ان طبعا اذا كان عندك فجوة في من الانتاج والاستهلاك يبقى برضو هناك سوء استخدام للأسمدة، ده بيزود الفجوة من الاستخدام ده.
نعم.
ان الفلاح لم ياخد العناية العناية الكافية طول السنوات اللي فاتت اللي يتعلمه ازاي يجيد استخدام الأسمدة طبقا لاحتياجاته، اصبح في نوع من الافراط برضو في الاستخدام، زود الأزمة. الأزمة موجودة بس ده زود.
من سنة كام يا فندم الأزمة دي؟
شوف حضرتك الأزمة قد تكون بتتفاقم نتيجة للتوسع في يعني التوسع في زراعة في الأرض الزراعية، زائد التوسع في السكان، زائد محدودية الإنتاج.
على الرغم من أنت حاجة بتقول التوسع في الأرض الزراعية، رغم إن إحنا بيقولوا لنا دايما إن ده في اعتداءات دلوقتي على الأرض الزراعية بتخلص.
في يعني إحنا بنتكلم في اعتداءات في فترة حالية. إنما أنا بتكلم في سنوات أنا توسعت
قبل الثورة.
قبل الثورة سنوات يعني من يعني لو خدنا من 91 اللي هي بداية التحرر الاقتصادي هنقول ان في فرق جامد ما بين الاستخدام ما بين الاحتياجات والاستهلاك في 91 والنهارده في 2012.
نعم.
الفرق بالارض الزراعية في 91 لغاية النهارده فيه توسع في الارض الزراعية زيادة في عدد السكان، كل ده اصلا هنا محدودية الانتاج. الانتاج لم يعني ما زادش بالقدر الكافي اللي يلبي احتياجات الـ
نعم الـ. طيب استاذ سعيد، يعني بعد ثورة 25 يناير وصلت أزمة السماد فين؟ هل اتقدمتم بشكاوى معينة لوزير الزراعة رئيس الوزراء، وإيه الرد اللي جالكو؟
لا احنا تمت مقابلات فعلية، مقابلات فعلية لوزير الزراعة الأستاذ إيمان أبو الحديد، ثم الأستاذ صلاح يوسف، ثم الأستاذ محمد رضا، يعني مقابلات لحل هذه المشكلة، وتم حل الجمعيات التعاونية أعضاء مجلس إدارة، وإعادة ترشيح ناس جديدة من الشباب، إلا أنه برضو بنسبة 90% هو القديم الموجود، وبالتالي زي ما الدكتور بيقول يعني هناك سوء توزيع.
نعم.
سوء توزيع ضخم جدا، يكاد أن التوزيع العادي يصل إلى مثلا.
أنا عايز الشعب المصري ساعات بيتجنن من فكرة سوء التوزيع دي، بنتكلمه في أزمة الغاز يقول لك الاسطوانات اللي بتطلع في سوء توزيع، في بلطجيه بياخدوا، في مافيا لبيع اسطوانات الغاز. طب الفلاح البسيط قصه سوء التوزيع دي يعرفها ازاي؟ يعني ايه المطلوب عشان اعمل عداله معينه في التوزيع، ما يبقاش في ازمه عند فلاحين وتخمه عند فلاحين تانيين؟ يعني
والله يا حضرتك انا في بتروجاز يعني قمت في كفر شكر بتنظيم حته الغاز اللي حضرتك بتقول عليها، ان اللجنه مسكت الموضوع الى الان 6 جنيه وبتصل الى كل مواطن في بيته.
طب المقترح ده ما حاولتش تقدمه للناس في القاهره في الجيزه؟
نفس حضرتك، هي لجنه شعبيه من داخل القريه قامت باستلام الحصه، كل واحد ياخده منه الانبوبه الفارغه باحترام شديد جدا ويشونها في مكان، وهذا المكان تبع جمعيه او تبع نادي او تبع غيره، هو في جمعيه عندنا عموما الجمعيات هي اللي قامت بيها، واستلموا الحصه من الوكيل اللي هو خاص بتروجاز او المتعهد بيقولوا عليه، واخذ الحصه الخاصه بالبلد بتاعته باسماء الناس، وكل يسيب الانبوبه يوم 2-3 يلاقيها مليانه.
طب نرجع بس للاسئله عشان
فهي نفس
طيب.
القصه
هل لما
هو لو الجمعيات التعاونيه قامت بالتوزيع فعلا على الحيازات الزراعيه، احنا عندنا حيازات زراعيه ملهاش ارض وبيصرف عليها،
حيازات
زراعيه بنى ارضه وباع ارضه، اتبنت خلاص وبقت حيازه سوريه،
يعني بالحيازه الصوريه بيروح ياخد اسمده ويتاجر فيها،
بيجي له على نفس انا عندي.
طب هو لما بيعطى، هل مطلوب من الموظف اللي بيوزع هذه الاسمده لما بتجيب له حيازه مفيش مثلا كل فتره حد بينزل يراقب الحيازه دي ما زالت موجوده، ولا الارض اتباعت، ولا اتبنت عليها مباني؟
حيازات صوريه، وبقول لحضرتك حيازات صوريه نسبه عاليه. شوف حضرتك بتقول اعتداء على الارض الزراعيه، ما هو ده اللي تم. هو عنده فدان لقى انه سكني يتباع المتر ب 1000 جنيه فراح بيعه، وعنده الحيازه الزراعيه بيجي له قيمه السماد ده الى الان عليها.
السؤال عضو مجلس الشعب الاستاذ عبد الرحمن، حيازه صوريه تتحل ازمه الحيازه الصوريه ازاي، بحيث ان اللي ما يستاهلش ويستاهل ويستحق اسمده من الدوله توزع على اخرين وهو خلاص يخرج بره اللعبه دي؟
بدايه انا بوجه لحضرتك الشكر وقناه الناس انها بدات تهتم بقضايا الفلاحين، وهم
فلاحين يا فندم على راس
45
معايا رغيف عيش النهارده قد كده ربع جنيه،
45% من شعب مصر، وما فيش فلاح زرع اي زرعة الا ما الاسمدة تمثل بالنسبة له هم.
نعم.
وازمة الاسمدة في الفترة الاخيرة بداية من سنة 2011 العناصر الازمة اكتر من عنصر. العنصر اللي اتكلم عليه اخونا الحاج سعيد وهو عنصر حيازات وهمية، ولذلك كان مطلبنا الاول من وزير الزراعة في لجنة الزراعة، وفي انا قدمت بيان عن الاسمدة في طلب احاطة عن الاسمدة في مجلس الشعب، كان المطالب الرئيسية اولها ضبط الحيازات.
نعم.
اخونا سعيد اتكلم عن جزئية صغيرة وهي حكاية البناء على الارض. لا، في حيازات من الاصل، حيازات وهمية بمساحات كبيرة تم التساهل في تسجيل هذه الحيازات ولم تراجع هذه الحيازات حتى الآن.
طب هل تم الإبلاغ عنها؟ يعني بتروح حضرتك مثلا من قبل ما تقعدوا مجلس الشعب، هل الفلاح اللي بيحس ان في واحد بياخد أسمدة بيروح يقول مثلا بتوع التنمية الزراعية ولا بيوزع الأسمدة يا جماعة الخير بتدوا الراجل ده سمات، ده أرض بنت ده مبنى أو أرض بيعها أو أي حاجة من هذه الأشياء، ولا السلبية في الشارع؟
لا، دي مش مسؤولية الفلاح، دي لما نرجع للحقيقة دي تبقى مسؤولية إدارة الجمعية الزراعية، إن هي بتضبط الحيازات اللي عندها وبتراجعها كل 3 سنين. المفروض إن هي بتراجع الحيازات كل 3 سنين وتجدد بطاقة الحيازة كل 3 سنين. المفروض إن هي تراجعها بشكل جدي وبشكل أمين عشان خاطر تقدر توصل للمساحات المزروعة بالفعل، وكل زرعة تاخد الكميات المحددة ليها. يبقى ده عنصر من عناصر حل الأزمة، لكن هل هو هذا العنصر فقط؟ لا، إحنا عندنا مثلا الجمعيات اللي هي بتوزع الآن تبع الاتحاد التعاوني، التوزيع غير منضبط. سبب عدم انضباطه ايه؟ لأن الجهة اللي بتعمل الحصر، في حاجة اسمها حصر للأرض المزروعة، المفروض ان يعمل حصر، والحصر ده يعتمد من الإدارة ويبتدي يوزع على هذا الحصر. هذا الحصر لا يحدث بالأصل، ليه؟ لأن هي مكان واحد، اللي بيعمل الحصر هو اللي بيصرف هو اللي بيعمل. لكن احنا بنطالب، وانا في بني سويف بالذات طالبت السيد المحافظ ان انا اوزع عن طريق البنك. ليه حضرتك؟ بعمل الحصر الفعلي، بيروح الادارة الزراعية يعتمد هذا الحصر، ثم يذهب الى البنك فيوزع من البنك كل واحد على قد مساحته.
نعم. ارجع للمهندس سعاد الفاضل، هل في احتكار في سوق الاسمدة؟
في احتكار، وهو يعني لو مسكنا القضية فالقضية قضية أساسا فيها احتكار، يعني قضية احتكار.
يعني بيتم ازاي دي؟
يعني أنا هقول لحضرتك على حاجة، أنا بدعي، دي رؤيتي، أنا بدعي أن الاستراتيجية الزراعية في مصر معدومة من أكثر من 25 سنة، لا يوجد استراتيجية زراعية.
ما فيش استراتيجية زراعية ماشية بالبركة كده.
بالبركة. وبالتالي أنا عندي
طب أنا ممكن أسألك سؤال صغيرني، هو في استراتيجية في مصر أصلا؟
لا، ما فيش.
يعني لما بجيب حد بالزراعه يقول لي ما فيش استراتيجيه زراعيه، بجيب حد بالصناعه يقول لي ما فيش استراتيجيه صناعيه، بجيب حد في السياسه يقول لي ما فيش استراتيجيه سياسيه. ايه الاستراتيجيه اللي موجوده في مصر؟
يعني مش عارف، انما في الزراعه انا في الجانب اللي انا يعني مهتم بيه بعتبر ان ما فيش استراتيجيه. وبالتالي ربطت قضيه التوزيع بعدم وجود استراتيجيه في ست عمليات في شكل فوضى، وطالما الفوضى دخلت في التوزيع يبقى ممكن قوى الاحتكار تخش وتستغل. في النهاية زي ما قال سيادة النائب ان الفلاح في الاخر هو الضحية كامل، لانه لم تصل، وانا بعمل له سماد مدعم، انما هذا الدعم لا يصل الفلاح باي شكل من الاشكال. ونعلق بقى المواضيع علشان معاد بعض، لان في قضية خطيرة جدا في السماد بالذات، ان تم تسييسه استخدم سياسيا.
نعم، عشان الترشيح
والانتخابات، عشان الترشيح وعشان فاستخدم سياسيا.
نعم.
طالما ان سلعة استراتيجية او منتج استراتيجي انت استخدمته سياسيا، خد منه بقى اي حاجة، اي تداعيات تتم بعدها. ده اللي خلق سوء. الجانب الاخر ان هناك قوة تصر كل يعني ما بيتبصش الموضوع بمنظور قومي، كل جهة بتعتبر نفسها هي الاولى وهي الاحق بالتوزيع. البنك تقليديا خد عملية توزيع من 61، انما انت حصل في 91 نظامك الاقتصادي اتغير، لابد انك انت تغير الاليات بتاعتك تبقى النظام الاقتصادي اللي انت اخترته، انت اخترت الاقتصاد الحر. انما البنك ما زال مصرا انه يمشي بالاليات بتاعت 61، انه هو صاحب الحق الرئيسي، ان ما حدش يقدر. وبالتالي طيب اذا جينا للقضية ان البنك بيدي حيازات، هنيجي القضية خطيرة جدا، ما هي مساحة الاراضي المحيزة والمراضي اللي مش محيزة؟ النهاردة انا عندي قضية اكبر، ان عندي 60% من الاراضي الزراعيه محيزه و40% من الاراضي
مش غير محيزه. نعم.
يبقى هنا مين ياخد ومين ما ياخدش؟
طب الحصر ده مسؤوليه مين يا باشمهندس عادل؟
المسؤول مسؤوليه الزراعه. ما احنا بنتكلم في استراتيجيه، مين اللي يعمل استراتيجيه زراعه؟ وزاره الزراعه باجهزتها المسؤوله. ده كان المفروض لو انا ماشي بشكل جيد وبشكل في ظل استراتيجيه بتتحقق ما كانش يبقى عندي مشكله زي اي دوله.
نعم.
انما انا النهارده العمليه دخلت في بعضيها خلاص.
طيب
وجدت بقى صراع الصراع بدا، القصه بقت فئويه. القطاع الخاص دخل 91 طبقا للاليات اللي جت انت استخدمته، انت طلبت القطاع الخاص يخش.
نعم.
بدات تستخدم القطاع الخاص، مره تدخله مره تطلعه، مره تقول
طب هل دخول القطاع الخاص للعبه دي حل الازمه ولا زودها؟
لو انا قلت انا بمثل القطاع الخاص، انا بقول القطاع الخاص في جميع المرات اللي تدخل فيها يوزع نظم التوزيع وهدى الاسعار وقدر. ليه؟ لانه هو بيوصل الفرق بالاليه بتاعتي والاليه الحكوميه او اي اليه اخرى، انا بوصل للعميل بتاعي اللي بياخد مني لغايه عنده.
نعم.
انا الطلب بتاعه يوصل لغايه عنده. في البنك العميل يروح ياخد من البنك. انا بوصل. بالتالي انا بقى القطاع الخاص بينمو باستمرار وبالتالي بينتشر، قدر ان هو يعمل قاعده توزيع قويه، شبكه توزيع قويه، قدر يقدر يمسك في كل الامور، يقدر يتواصل معنا.
نعم.
لو يعني صح. لو احنا بصينا بشكل غير فئوي وغير تعصبي ونقول ان احنا نقعد على مستوى قومي نوزع المسؤوليات مع بعض والواجبات مع بعض، ممكن جدا بغرض ايه؟ انا عايز اوصل الى مصلحه عامه وهي الفلاح بتاعي.
نعم.
ليه؟ اللي بينتج لي اهم منتج بيعيش بيه منتبه، ده هو ده اللي بياكلني.
نعم.
يبقى لازم كل القوه تتسخر عشان توصل للراجل ده وتديله المستلزمات بتاعته اللي يقدر يزرع وتنميه وتطلع. طيب. دي القصه.
استاذ عادل، يعني انت قلت لي ان حصل لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير الزراعه.
مع وزير الزراعه.
مع وزير الزراعه اللي هو مين؟
ما قلت لحضرتك الثلاثه، دكتور ايمن ابو الحديد واستاذ صلاح يوسف ودكتور صلاح يوسف.
ده بقى كان بعد الثوره.
ما بعد الثوره، ما فندم ايمن ابو الحديد بعد الثوره.
حلو. لقاءاتك معاه هل قدمتم مقترحات وهل قبلت ولا لا؟
فندم ملفات كامله قدمنا فيها.
طيب قول زي ايه يعني، قلت يعني قدمت لهم ايه الافكار اللي طرحتها؟
اتكلمنا يعني مثلا حضرتك، احنا اتكلمنا على الحاجه السوريه واتكلمنا على الحاجه المالك والمستاجر.
طيب يعني
المالك
النهارده عندي حاجه عايز صححها لي. واحد بعت لك اسمه عادل خاطر بيقول يا استاذ خالد موضوع الاسمده ده عنصر رئيسي للازمه. اولا ليه بنصدر اسمده؟ هل احنا بنصدر فعلا؟
ايوه.
ونمره 2 بيقول لي موضوع الحيازات، ونمره 3 بيقول لي التوسع في انتاج البنجر، عشان الناس عايز تفهم برضو.
طيب استاذ انا بس حضرتك اكمل موضوع الحيازه. حيازه بين الملك واحد النهارده كان ايام الاقطاع بنقول القانون 100 فدان فقط، عنده 350 فدان الى الان في قريه والناس مستاجراه، هو بياخد السماد كمالك، مش كمالك ده وكيل عن الملاك الورثه اللي منهم مات ومنهم حي. يعني يتعسف مع الفلاح يداله بضعف الثمن وهو مأجر منه
يعني
ارض.
يعني الفلاح مأجر ارض،
مأجر ارض،
يقوم المالك او من ينوب عنده ياخد بحيازه دي اسمده.
ايوه.
ويبيع للفلاح اللي مأجر منه الارض بضعف الثمن. طب ليه ما بتروحش من المكان للفلاح على طول؟
ما انا اقول لحضرتك اهو عندنا
بعقد ايجار مثلا.
الحاله الثانيه المؤجر والاوقاف، الاوقاف لها اراضي اوقاف زراعيه. بيتعبوا الفلاح جدا، يحلم انه ياخد الشكاره بالعافيه برضه عشان يوصل
للاوقاف
بورقه. ايوه، بورقه وشهاده ويروح المحافظه ويختمها ويرجع تاني عشان يدوا له موافقه انه يصرف شكاره ملح. الحاجه الثالثه الحيازه والاصلاح، الاصلاح الزراعي برضه نفس الحكايه، جمعيات الاصلاح الزراعيه. فانا الثلاثه دول تخدمهم زي ما الدكتور عاد بيقول وزاره الزراعه في ايه؟ عندنا لجنه معينات تقول فلان الفلاني مأجر الارض دي وراكبها.
هي لجنه معينات وبيزرعها. يعني مش ممكن تبقى رايحه
حصر كل حاجه صح خلاص وتمشي فندم، حصر كل حاجه صح ولكن ما بيتمش التنفيذ، ما بيتمش التنفيذ. انا وصلت معاهم ان خلاص انزلوا عينه، خدت اشاره من الوزير. هو بيطلع اشاره ليه؟ لان فعلا الصح هو ده، ان لجنه المعاناه تقول ان انا فلان واخد فدان ارض من فلان، الفلاح هو اللي ياخد السماد، لان الدعم نازل مش للفلاح ده للارض. الفلاح ده يعتبر انا كنقابه وهو كفلاح وكمالك، احنا بنخدم الارض كلنا لصالح امن قومي، مش بناخد الفلاح مش بيكسب منها.
ده انا واحد بعت بيقول يا شيخ خالد شكاره الكيماوي 150 جنيه
فندم اصلها 75
وايجار الفدان ب 6000 جنيه وصفيحه الغاز ب 25 جنيه وساعه الري ب 10 جنيه، يعني الفلاح شغال لله.
لله ايه؟ ده السنه دي اشتغل ودفع من جيبه. حضرتك لما هنخش في المجال الخسارة الفلاح شغال من دافع من جيبه بس دي عشان شغلته ما فيش غيرها.
طيب كعضو مجلس الشعب استاذ عبد الرحمن
فضل.
يعني انت بتقول يعني قدمت ايه للنواب لوزير الزراعه جوه طلب احاطه يعني احنا شايفين وزير الداخليه جايبينه ورايحين جايين معاه على الامن واللحيه طب وزير الزراعه فين من اعضاء مجلس الشعب بخصوص قضيه امن قومي زي كده عند الفلاح؟
حضرتك احنا قدمت انا طلب احاطه واتكلمت في المجلس عن الاسمده وحصرنا كل العناصر اللي هي ادت الى الازمه وجا الوزير الحقيقه الكلام اللي اتقال قال ان هو سحب من القطاع الخاص كميات ممكن الاستاذ عادل يقول لنا الكلام ده صح ولا لا واتفق معهم على ان المصانع الاستثماريه هياخد منها يستكمل احتياجاتنا. احنا اساسا احتياجاتنا 9 مليون طن اسمده المصانع القطاع العام اللي بتطلع وتدي داعم
9 مليون طن اسمده
احتياجاتنا
كويس
احتياجاتنا 9 مليون طن
اللي بيجي لنا كام بينتج كام
بينتج من المصانع القطاع العام ما يقرب من 6.5 مليون طن
والعجز الباقي
العجز الباقي الوزير تعهد ان هو هيجيبه من مصانع الاستثمار
كويس
واخد حضرتك هي المشكله الرئيسيه واللي بنتكلم فيها باستمرار اليه التوزيع اليه التوزيع ليست اليه شفافه ولا منضبطه هذه الآلية محتاجة مراجعة وطلبنا من الوزير انه الجمعية العامة اللي هي مشرفة على عملية التوزيع عن طريق الاتحاد التعاوني هذه الجمعية الكميات اللي بتنزلها المفروض توزع على المحافظات وتراجع هذا ويراقب هذا الوزير قال ان في لجان مراقبة موجودة بتنزل المحافظات هذه اللجان حتى ان كانت موجودة فوجودها ضعيف مطلوب الرقابة على التوزيع مطلوب برنامج جيد للتوزيع ومراقب وده طلب احنا طلبناه في مجلس الشعب كمان طلبنا ضبط الحيازة زي ما قلت لحضرتك في الاول يبقى انا عندي برنامج واضح انا بوزع للمحافظة دي قد كده بيوصلها كل شهر قد كده هل وصل ولا ما وصلش لجان بتقف على التوزيع في كلام كتير بيتقال كلام ولكن في الواقع مفيش الوجود الواقعي مفيش بالإضافة إلى مجالس إدارة الجمعيات الزراعية مجالس إدارات أنشئت في الفترة السابقة ما كانش بيتم انتخابات ما كانش بيتم اختيارات موضوعية
يعني.
شغلانة تابعة للحزب الوطني القديم كل الكلام ده كله كان يعني مسار كلام كتير لم يتم لا ضبطه ولا يعني الانتخابات اللي تمت ما تمش بالفعل انتخابات حقيقية لأن جت في الظروف اللي الناس كلها مشغولة في انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى
انتخابات الرئاسة اللي
جاية والأمور يعني ما هياش واضحة وطلبنا من السيد الوزير ان الآليات دي تنضبط وكلاء الوزارة يقوموا ويشرفوا بنفسهم على التوزيع انا عن نفسي شخصيا بتصل احيانا بوكلاء الوزارة عشان يقوموا يتابعوا المتابعة ضعيفة ودي لها سبب خطير جدا وهو ان الجمعيات الائتمان لما بتاخد كميات عن طريق الجمعية العامة الكميات دي اساسا فيها عائد معاملات للجمعيات عائد المعاملات هذا بيتم توزيع جزء منه لائحة الاتحاد التعاوني بتقول كده بيتم توزيع جزء منه على السادة وكلاء الوزارة على المسؤولين في الوزارة فالقضيه قضيه
إيه
متداخله
حاميها حراميها
يعني لا ما يعني مش عاوز اقول الالفاظ بهذه الحده لانه هناك من الناس شرفاء لكن عاوز اقول ان التداخل في المصالح هنا امر
نفك التداخل في المصالح
ولذلك احنا بنطالب بالفعل احنا حاليا في مجلس الشعب بنجهز لتغيير قانون التعاون لان التعاون الزراعي ضروره بالنسبه لنا لكن هذا التعاون لازم يبقى القضية فيه قضية ان انا بعالج قضايا ان انا ده جهد تطوعي ما هوش جهد منتظر فلوس فالقضية هنا فيها شوية التباسات من مما سبق وان شاء الله باذن الله احنا عاملين جلسة استماع في مجلس الشعب عشان نلم كل الاطراف المرتبطة بقضية الاسمدة لان قضية هامة جدا جدا واحنا باذن الله في المجلس جادين في هذا ولن نتراجع ابدا الامور لازم تنضبط
مهندس عادل محمد عطيه بعد بيقول يا شيخ خالد بنك التنميه والجمعيات الزراعيه هم اللي بيعملوا الحيازات الوهميه وهم اللي بيوزعوا الاسمده اكبر فساد في مصر موجود جوه هذه الاماكن الكلام ده صحته من عدمه.
الكلام ده يعني حقيقي الى نسبه كبيره. الكلام ده سياده النائب اشار لنقطه مهمه جدا. قال لك ان في بعض المستفيدين من الموظفين والمسؤولين بيستفيدوا من 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 عمل من من الاجهزه دي ما بتشتغل. وده هنا وبالتالي طبعا لابد ان انا اخلي الامور زي ما هي ماشيه كده وبدون رقابه وبدون وبعدين يبقى انا في الحاله دي انا برفض بدل انا مستفيد انا برفض دخول القطاع الخاص وهمنعه خالص مش هدخله لان لابد
دخول القطاع الخاص هيقلل الاستفاده
لازم يبقى لازم المنظومه المنظومه تظل كما هي وبالتالي ودي القصه. النقطه الاهم ان احنا لو فكرنا ان الارض الزراعيه دي النهارده انا دوله يعني بستورد اكلي انا دوله زراعيه مصر هبه النيل تستورد
اكلها. كان زمان الكلام اللطيف ده
معلش
احنا بيجي لنا قمح من السعوديه
احنا اتربينا عليه احنا اتربينا عليه. بلدي بلد زراعيه بلدي ارضها خصبه. انا ليه الفلاح بدأ ينطرد وبدأ يجري من الأرض الزراعية ويدور على مباني ويدور على متر مباني ليه؟ أنا ليه؟ رغم إن الفلاح المصري معروف إن هو فلاح تقليدي ويحب أرضه ومتمسك بأرضه
والأرض عرض عنده
ومن أعرق الفلاحين في العالم. ليه؟ نتيجة إن أنا ما بديلوش العائد الكافي بتاعه. أنا بستغله. أنا لا بوفر له مستلزمات ولا أنا بوفر له توعية ولا أنا بوفر له ترشيد ولا بوفر له اي حاجه وبدوخه على حاجته. هنا يعني معلش هنا موطن الخلاف وده خلاف جذري في تصورنا احنا كقطاع خاص. احنا بنقول احنا مش اقدر ناس انما احنا عندنا من الامكانيات واذا اتحطت الرقابه واتحطت النظم الرقابيه اللي تمكن تحاسب والدوله تمارس سلطتها بشكل حقيقي مش شكل نظري انت ممكن تمنع السوق السوداء وممكن تنظم التجاره وممكن تعمل كل حاجه. انت اخترت نظام اقتصادي حر وبالتالي ما تقدرش تمنع حد. وبالتالي الاجهزه بقى اللي انت عايز تخليها منوط بيها مسؤوليه وزع مسؤوليات. انا في تصوري ان البنك دوره انقضى انتهى عصر بنك التنميه لابد انه يغير جلده ويبدا ياخد يتحول الى مؤسسه اخرى بنك حقيقي يقدر يمول ويساعد في تنميه الزراعيه ويساعد في المكانه الزراعيه ويبقى سند للقوه اللي تعمل تنميه زراعيه. التعاون سياده النائب اشار وده احنا في المذكره بتاعتنا احنا قلناها. التعاون اي دوله محترمه واي دوله جيده ما بتستغناش عن نظام التعاون. كل دول العالم الدول الراسماليه عندها نظم تعاونيه قويه ومنظمه 24 قرار. اذا انا محتاج ان انا اغير هذا النظام وطوره وحدثه بحيث النقطه الاهم الفوضى لابد ان يكون في رقابه. فوضى تقدر تحاربها بالرقابه.
وانا دي عايز اتوقف عندها. الرقابه تتم ازاي يا استاذ سعيد؟ انت وكيل نقابه فلاحي مصر حضرتك ازاي نتم الرقابه دي؟ نمره واحد. سعاده النايب بيقول ان في بعض الرؤوس اللي كانت موجوده من قبل الحزب الوطني لسه كابسه على الاماكن دي وبالتالي احنا عارفين قبل الحزب الوطني كان في ناس كروشها واسعه جدا ان عارف ان مفيش رقابه والتسييس اللي اتكلم عنه المهندس عادل الفاضل كان عايزين جمال مبارك يجي فكله شغال في اليغمه محدش بيراقب حد. الرقابه تتم ازاي عشان الحيازات الوهميه ادي حاجه عشان التوزيع ادي حاجه عشان المفسدين الموجودين في الجامعات دي حاجه ثالثه.
نعم حضرتك لو افتكرنا الشركه دي داخلها نقابه داخلها رقابه وداخلها مراجعه وداخلها عبارة عن جزاء عقاب أو ثواب. أنا النهاردة عندي في كل عايز أنمو بالقرية الريفية أو بالريف أنا الريف مات. طب أنا عندي فيه مؤسسات داخله المنتجين جمعيات المنتجين التعاون نفسه في رقابة داخلية ليه ما بتتفعلش؟ عندي الإدارة المحلية المفروض تراقب الكلام ده ويبقى فيه ثواب وعقاب إن اللي يتمسك يتحاسب. ما سمعناش عن حد اتحاسب في السماد اطلاقا. ما حدش طلع وقال ان ده
حصل ولا حد اتحاسب في حاجه خالص.
على الرغم ان الناس بتشوفه عيانا بيانا.
ده عاطف عبيد اتحاكم على قضيه كشف سايب الحكومه من امتى؟ لسه بيتحاكم عليه بعد 30 سنه واخد 10 سنين اهو.
يا فندم حضرتك انا بشكرك على البرنامج ده ان انا ادي لمسه بس لوزير الري.
اتفضل يا فندم.
بقول له يا فندم في عرضك نبوس ايديك كفلاحين احنا عدمنا ازاي جاي عليا فلاح وانا لا املك الا قراريط نص فدان ولا بتاع عليها غرامة رز عشان أكل عيالي. والنهارده بيشهروها في قلب الفلاح ويقولوا والا الحجز. ليه؟ هو مش مصري ده؟ انا شفت فلاحين والله ابكي من اجلهم محتاجين معونه. مش هنقول على الخسائر اللي خسرها ده شويه رز زرعهم عشان ياكل منهم. انت
هل تقدمت جمعيه الاسمده او قبل الفلاحين
الحاج عبد الرحمن؟
هل اتقدمتوا بطلب احاطه قوي بحيث نتحرك جديا؟ يعني
حضرتك الموضوع موضوع قله امكانيات، يعني الكميات اللي بتطلع من المصانع ما بتوصلش الجمعيات اصلا، في جزء منها كبير فاقد.
فاقد ليه بقى؟ يعني ايه؟
فبيمشي في على الطريق كده وبيتوه
بيتباع بسوق شويه،
بيتوه على الطريق يعني. واخد بالك؟ ما بيعرفش
يوصل الجمعيه، هو خارج من المصنع بكميه.
اه
المفروض اللي رايح يستلم منه في المكان المقابل هيستلم نفس الكميه.
اه يعني هو
ما بين الذهاب والاياب السكه
بقى بيتوه، انت عارف سكك الارياف صعبه شويه. فهو بيتوه في السكه ما بيوصلش.
نعم
واخد بال حضرتك. فالقضيه دي احنا زي ما بقول لحضرتك وبكرر الكلام ان لابد من رقابه وضبط. احنا دلوقتي بنتكلم في ازمه حاليه ملحه، الافاق ده حاجه تانية خالص، لكن انا عاوز احل الازمه النهارده.
اتفضل.
انا حضرتك داخل على صيف، والفلاح في الصيف اكتر فتره يحتاج فيها الاسمده في مرحله الصيف. فعاوزين، واحنا لينا مقابله مع الوزير بكره ان شاء الله في لجنه الزراعه، عاوزين كلام محدد وواضح في الكميات التي تصل المحافظات.
نعم.
وعاوزين متابعه ومراقبه لوصول هذه الكميات الى الجمعيات.
انت حاسس ان وزير الزراعه جد وهو بيتكلم معاكم، ولا كلام وزر عارف انه هيخلع كمان شهرين ثلاثه فبيريحك وخلاص؟
والله الكلام معظمه في الاطار اللي انت حضرتك قلت عليه ده،
اللي هو ايه الثاني؟
معظمه في اطار ان انا مش قادر امسك حاجه في ايدي. انا عاوز حاجه تطمني. القلق ده كله سببه ان احنا داخلين على صيف، والصيف بتحتد فيه الازمه. عاوز اقول لحضرتك ان احنا داخلين على الصيف، الكيس الكيماوي ب 150 جنيه النهارده بيتباع ب 320 و 330 جنيه، يعني بزياده ما يقرب من 125%.
انا بشكر حضرتك كل مهندس عادل، استاذ سعيد، استاذ عبد الرحمن. واضح ان الازمه في مصر ازمه ضمير اولا واخيرا قبل ما تكون ازمه اي حاجه،
وازمه اداره
طبعا. ما هو الضمير لو في اداره لو في ضمير يبقى كل حاجه تبقى كويسه. مستشار الفاو بيقول انواع من الذره دخلت مصر تتسبب في الوفاه. الدكتور محمد فتحي سالم مستشار منظمه الاغذيه والزراعه الفاو اكد ان لجنه تقاوي الحصلات الزراعيه بالماده 9 وافقت على دخول تقاوي 40 طن ذره، وهو صنف ممنوع زراعته وسام ومهندس وراثيا، والاتحاد الاوروبي ناشد الدول الافريقيه الناميه بمنعه لانه يسبب خسائر ويسبب سرطان كبد وفشلا كلويا، هو اساسا صنف امريكي، ومن يجهل خطورته فليترك مكانه، مؤكدا ان المسؤولين يعرفون انه ممنوع. ده بلاغ هيقدمه ان شاء الله بكره سعاده النائب او طلب احاطه يقول للنواب على الكارثه السوداء دي ان صحت نقول فيها ايه.
انا استاذنك في نص دقيقه واحده
بس 20 ثانيه عشان وقتي خلص. اتفضل.
اسم الصنف عجيب واخد حضرتك، ودي اسماء امريكيه بنغطيها احنا باسماء عربيه عشان نتوه المستخدم.
نعم
واخد حضرتك. فانا بناشد كل التجار في مصر انه يجنب قضيه المكسب جانبا، ويبص لان توزيع هذا النوع من الذره خطير جدا جدا على شعب مصر.
هل في خبراء زراعيين
عليه وعلى اولاده نعم
هل في خبراء زراعي زراعه اسرائيليين موجودين في مصر؟
لا انا معلوماتي ان كان فيه، وانا معلوماتي وقناعتي ان الخبراء الاسرائيليين كانوا مقتحمين وزاره الزراعه.
شكرا جزيلا. انا معايا بس عزاء واجب بالصالة عن نفسي بالنيابه عن قناه الناس، نعزي شعب مصر في وفاه الشيخ طرحات المنجي مستشار شيخ الازهر السابق عن عمر يناهز 72 سنه. نسال الله ان يتغمده بوافر الرحمه وان يتقبله في الصالحين. تصريحات مرشح الرئاسه النهارده عمرو موسى الشريعه الاسلاميه هي مصدر التشريع والعقائد الاخرى عليها الاحتكام لشرائعها. تطوير قناه السويس يخلق الالاف من فرص العمل. ابو اسماعيل، الجدول الزمني المحدد لانتخابات الرئاسه ظالم، ساقوم بعمل مدينه علاجيه عالميه لخدمه الفقراء. احد الشباب قال لي لو هتمنعوا البنج والحشيش ما تمنعهوش مره واحده. العوه، لجنه وضع الدستور يجب ان تضمن للمواطنين حقوقهم دون تمييز. ارفض عضويه عبد المعز للجنة العليا لانتخابات الرئاسة الافراج عن الامريكيين مقبول بشرط ان نعرف الثمن. هشام البسطويسي استقلال القضاء المطلب الاول في الاصلاح. حسام خير الله لابد من وضع ضوابط مشددة للتمويل الاجنبي للمنظمات. احمد شفيق ملتزم بالحكم الرشيد والعدالة والامن والتنمية. هل تتوقع ظهور وجوه جديدة للترشح للرئاسة في الايام المقبلة؟ 85% قالوا نعم و9% قالوا لا و6% قالوا لا ادري. كل يوم هنقفل كده بتعليق ساخر بعد اعلان الفنانة غادة عبد الرازق انتمائها لجماعة الاخوان المسلمين ورغبة الفنانة سماء الخشاب في الزواج من سلفي او اخواني. يبدو ان طلبات الانضمام لحزبي النور والعدالة تزداد تزامنا مع هذه التصريحات. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.